السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، قال: وليس من الأعمال شيء في أصول السنة، أصول السنة، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا مذهب الحنابلة، أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر. والحنابلة لهم رواية أخرى أن تارك الصلاة تكاسلا كفره كفر أصغر، وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة كفره كفر أصغر، وجمهور الصحابة على العكس. بالك، جمهور الصحابة على تكفير تارك الصلاة، جمهور أهل العلم على عدم تكفير تارك الصلاة، حتى لا يختلط الكلام. فربما قال أمامك أحد العلماء أو أحد طلاب العلم وقال الجمهور على تكفير تارك الصلاة، يقصد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل لا يعلم من الصحابة أحد على التعيين كان يقول إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر. يعني أنت تستطيع أن تقول من الصحابة من قال إن ترك الصلاة كفر كعمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنه، لكن إذا قلت لك حدد واحدا قال إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر فلن تجد، لكن يوجد منهم بس على العموم. ولا نستطيع أن نقول فلان هذا مثلا عبد الرحمن بن عوف مثلا يقول إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، ما عندنا. لكن نقول المنقول أن الصحابة اختلفوا في حكم تارك الصلاة تكاسلا، ومنهم أعيان عرفوا بأنهم يقولون بكفره، وأكثر الصحابة على تكفير ترك الصلاة كما يقول ابن شقيق عبد الله بن شقيق رحمه الله. فنقول الصحابة اختلفوا لكن جمهورهم على التكفير، ولا نعلم أحدا على التعيين قال إن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، لا نعلم على التعيين. نعم، لا في معارضة، لأن المنقول إن الصحابة منهم من يرى بعدم كفر ترك الصلاة، المنقول ضبط. لا قد لا، لأنه لابد الأسانيد، عندنا علم الحديث الأسانيد لابد من تصديق الأسانيد الصحيحة. فإذا قال التابعي الثقة إن الصحابة منهم من رأى كفر ترك الصلاة ومنهم من رأى عدم كفر ترك الصلاة، خلاص كده ثبت. طبعا، ولو لم ينقل الخلاف لجزم بالكفر على طول. لا موجود، ما هو ما فيش في صحابة، لكن الجهالة في الصحابة لا تضر، جهالة في الصحابة لا تضر. يعني لو جاء تابعي قال أحد الصحابة كذا، خلاص ما عندنا مشكلة، لأن كل الصحابة عدول. قاعدة هذا الحديثية مشهورة أن جهالة الصحابي لا تضر، هي قاعدة يعرفها كل طلاب العلم، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله جل وعلا وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا بس مش عايز الأمور تخلص معنا، إن إذا سمعت أحدا من إخوانك يقول الجمهور على تكفير تارك الصلاة، فاعلم أنه يقصد جمهور الصحابة. وإن سمعته يقول الجمهور على عدم تكفير تارك الصلاة، فهو يقصد جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. طيب، فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وهذا حديث صحيح، نعم، ولكن قالوا كفر ولم يفصلوا ما الكفر، والكفر كفران أكبر وأصغر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن المتفق عليه أن كلمة كفر هنا يقصد بها الأصغر. فقول الصحابة وتركه كفر لم يحدد بأنه كفر أكبر، فالمسألة فيها تفصيل. أما من تركها جاحدا فهذا اتفاق، ليس الصلاة فقط، إذا جحدت أي شيء معلوما من الدين بالضرورة مذكورا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر على طول. وكل الكفر يعود على التكذيب والتولي، كل الكفر يعود على التكذيب. لما؟ لأن الجحود تكذيب، ولأن الاستحلال تكذيب. الجحود تكذيب، الجحود هو يجحد حكم الله عز وجل فهو مكذب. والاستحلال هو يقول إن الخمر حلال، يبقى إذن هو مكذب لله عز وجل الذي قال إن الخمر حرام. فعاد الكفر كله إلى التكذيب. ولذا الله عز وجل قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقال لا يصلاها إلا، لا يصلاها إلا، وهذا أسلوب حصر، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والمقصود بالأشقى هنا الكافر كفرا أكبر، والمقصود بالصلي هنا الصلي الدائم اللي هو خلود في النار. وأما هذا لا يمنع من دخول أهل الكبائر في النار لأنهم جميعهم في المشيئة، فمنهم قطعا جزء سيدخل النار قطعا. فترك الصلاة العلماء اختلف في اختلافا كبيرا جدا جدا، وكل ما يأتي المبيحون بدليل يرد عليهم الموجبون للنادي بدليل آخر، وهؤلاء يردون عليهم وأولئك يردون عليهم وهكذا. والأمر طبعا يقبل الخلاف ويسع، وما وسع قد من قبلنا يجب أن يسعى، ما وسع من قبلنا يجب أن يسعى، ومن ضيق فقد ضيق واسعا، ومن تحجر فقد تحجر واسعا. بمعنى أنه إذا كان الصحابة اختلفوا يبقى لا بأس أن يختلف الناس الآن، لا بأس. وإذا لم تحسم مسألة لدى الصحابة رضوان الله عليهم فلا يجوز حسمها بعدهم، لا يجوز لأنها لن تحسم. لو كان الله عز وجل قدر لهذه المسألة أن تحسم لحسمها الأفاضل الذين ما تركوا خيرا إلا وسبقون إليه. أقصد من هذا أنه المسألة الخلافية اللي موجودة بين الصحابة ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الخلافية، ستظل، ولم يأتي أبدا أحد يزعم أنه قد حسم المسألة، لن يمكن، لن يمكن. لأنه إذا حسم المسألة سبق الصحابة إلى الخير، والصحابة لا يسبقون، الصحابة لا يسبقون أبدا، لا يسبقهم أحد في أي خير مهما كان في أي جانب من جوانب الخير، لا يمكن، لا يمكن أبدا لشخص كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول سمع الله لمن حمده، الصحابة يقولون ربنا ولك الحمد، لا يمكن لشخص أن يتفوق عليه أبدا، لأنه لن يأتي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده مثلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لن يأتي أحد بعد الصحابة يقول ربنا ولك الحمد مثلما قالها الصحابة رضوان الله عليهم. فلا نفضل أحدا على الصحابة في أي جزء ولا في أي جانب ولا في أي مزية ولا في أي فضل ولا في أي علم أبدا. وبالتالي ما اختلفوا فيه سيظل مختلفا فيه لا يمكن، خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتون. مسألة مسائل قليلة تقصد؟ لا، في مسائل كثيرة اختلفوا فيها، خصوصا في الفقه، يمكن في العقيدة قليل جدا، في العقيدة قليل جدا، في الفقه فيه مسائل اختلفوا فيها. وطول ما احنا ندرس الفقه ستجد الخلافات واردة، والخلافات لا تحصى إلا إذا شذ صحابي برأي كأبي هريرة رضي الله عنه حين يتوضأ فيغسل لغاية العضو، كابن عمر رضي الله عنهما لما يتوضأ يصغر الماء داخل عينيه، لأن جمهور الصحابة على خلافه. قال فإذا مسألة ترك الصلاة الجحود انتهينا منه، الجحود انتهينا منه، لأن الجحود قلنا لو الإنسان جحد حرف واحد من كتاب الله، لو قال طاسين ميم فهي طاسين فقط كفر على طول على طول على طول، فأي جحود يساوي الكفر. قال ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها، ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها، فهذه مسألتين، مسألة خلافية، مسألة خلافية. ولذا من أفضل الكتب أو من أفضل الأبحاث اللي كتبت في هذه المسألة حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني، حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، من أفضل ما يكون، هو استعرض فيها الآراء كلها، جزاه الله خير ورحمه الله رحمه الله. طيب فإذا هم اختلفوا في الصلاة، والصلاة على قولين، تارك الصلاة تكاسلا على قولين، إما أنه كافر كفرا أكبر ناقلا عن الملة، وإما أنه أفسق الناس، أفسق الناس. طيب من تركها استخفافا بحقها ما حكمه؟ يعني مستخف يعني المستخف بالصلاة ليس بكافر. إن شاء أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه. دل ذلك على أن الاستخفاف ليس بكفر، إلا إذا كان استخفافا بالله سبحانه جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته. يعني إن قال إن الإنسان استخف بالصلاة ويصلي فرض ويترك فرضين، هذا مستخف. أما أن تقول له قال الله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة ودي آية دي، هذا خف، هذا استخف بالآيات نفسها، كفر على طول، كفر على طول. ولذا خلط هذه بتلك، طبعا هذا خلط مغرب، من خلط هذه بتلك فهو مغرب لا شك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى بهن وترك بعضهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا إجماع. مستند هذا الإجماع أن الله عز وجل ذكر الصديقة في كتاب الله عز وجل، ولم يذكر صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فذكر أنه صاحبه، وليس عندك أحد آخر ذكر بأنه صاحب إلا أبو بكر رضي الله عنه. وقرن بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل ثاني اثنين، ثاني اثنين، فلما يبقى واحد والثاني له، هذه المقام هنا مقام متقارب جدا. وأبو بكر الصديق أجمعت الأمة على فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا نص، هذا نص في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه. والنص الثاني لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، فهذا نص واضح. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما لأبي بكر رضي الله عنه، دليل واضح على ذلك. ومعلوم أن أبي بكر كان أقرب الناس إليه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب على أبي بكر أبدا، لم يغضب عليه أبدا، ولم يجاهر أبو بكر رضي الله عنه بأمر يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أبدا. وهناك من الصحابة من جهروا بالاختلاف اجتهادا منهم رضوان الله عليهم، أما أبو بكر فلا، وهو الصديق فعلا الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بأمواله وآواه وهاجر معه اصطحبا، وفضله معلوم، وما يوجد كتاب حديث إلا وفيه باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحيله بسنتين وأشهر. ثم عمر بن الخطاب، وهذا الوزير الثاني، ومعلوم فضله، ومعلوم أنه فاروق الأمة، هذا صديقها وهذا فاروقها. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه، وذكر أنه رأى عليه قميصا يجره يوم القيامة وأوله بالدين، ولولا فضل الصديق لقلنا أن عمر رضي الله عنه أعظم الناس إيمانا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، نص لولا ذلك، لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يوم القيامة وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي، ومنها ما يبلغ الكتفين، ومنها ما يبلغ الحقوين، ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، فقال يا رسول الله ما أولته، قال الدين صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سقى عمر رضي الله عنه في المنام، سقاه من الإناء وظل يسقيه يسقيه يسقيه، وهذا دليل أيضا على فضل عمر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصر عمر في الجنة، أنه رأى قصر عمر في الجنة، وأنه توضأ إلى جوار هذا القصر، وأنه رأى جارية تتوضأ عند هذا القصر، وأيضا ما من كتاب إلا وفيه مناقب الفاروق رضي الله عنه. قال ثم عثمان بن عفان، وهو ذو النورين الفاضل الأفضل رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد لا أبا بكر ولا غيره أنفق في سبيل الله مثلما أنفق عثمان، لا يعلم أحد في العالمين أنفق في سبيل الله مثلما أنفق عثمان رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش الأسرة، وهو الذي سقى أهل المدينة ولا يزال يسقيهم رضي الله عنه، لأنه اشترى بئر روما وسبلها، وهي بئر الملك لرجل يهودي ويفيض منها الماء، اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين، سبلها يعني تركها وقفا سبيلا للمسلمين فلا يزال يسكن. والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض معظم الأرض اشترها عثمان رضي الله عنه، ولذا صعب عليه جدا وهم محاصرون له أن يشتري أرض مسجد ثم يمنع من الصلاة فيه، وصعب عليه جدا أن يشتري بئر رومة ثم يبيت عطشانا لا يستطيع ويصام ويشرب من ماء البحر فرضي الله عنه وأرضاه. فيعني خدماته وأفضاله وأياديه على الإسلام وعلى المسلمين عظيمة جدا رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصا لو مع أحد منا لطار به، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني معناها أن عثمان من يوم غزو تبوك لو فعل كل كبائر العالم إلا الشرك فإنه ناجٍ بأمر الله جل وعلا. وهو طبعا كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يستحي من أبي بكر وعمر، وكانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنهما كان يحبه حبا شديدا جدا، والمصريون من أسف من عادتهم كره عثمان، ونقصد منهم المنافقين والعياذ بالله، لأنهم قتلت عثمان معلوم باتفاق الأمة، أما الذي قتله هم المصريون باتفاق على طول، خصوصا كنان بن بشر التجيبي المجرم. فعثمان رضي الله عنه قتله المصريون وكرهه المصريون، وظلوا يكرهونه حتى بعد مقتله بسنين، وحتى في عهد علي رضي الله عنه، وحتى في عهد الأمويين. ولذا في البخاري أن رجلا مصريا جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى جماعة مجتمعة فقال من الشيخ في هؤلاء؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر في زمنه هو زمن الحجاج يعني الوليد، كان أفضل أهل زمانه وأفضل من مشى على الأرض. فقال من الشيخ في هؤلاء؟ فقالوا عبد الله بن عمر، فاتجه إليه وقال له يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن عثمان قد فر يوم أحد؟ قال بلى. قال أما علمت أنه تخلف يوم بدر؟ قال بلى. قال أما علمت أنه تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة؟ قال بلى. قال الحمد لله، يعني أهل حب رجل يعني يريد سب عثمان رضي الله عنه. فقال ابن عمر تعالى أما تخلف أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل قد غفر له، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. وأما تخلفه يوم بدر فكان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خلفه لابنته لزوجة عثمان رضي الله عنه يمرضها، وقال لك أجر رجل، لك أجر شهيد أو لك أجر رجل ممن شهد بدرا. وأما تخلفه عن البيعة فلو وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعز من عثمان لأرسله سفيرا لأهل الكفر يفاوضهم، ولكنه لم يجد أعز من عثمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بيده وقال هذه عن عثمان، أشرف يد في العالم بايعت عن عثمان، امضي بها الآن. إيه امضي بها الآن؟ يقول المين؟ يقول المصري، يقول المصري المجرم امضي بها الآن. وفضائل عثمان هذا الثلاثة لم تجد كتابا من كتب الحديث إلا في أبواب المناقب وكتب المناقب عن هؤلاء الثلاثة ما فيه الغنية والكفاية رضي الله عنه. ولا يكره عثمان إلا منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة أكثر من موضع. ولم في البخاري ومسلم لما يقول أبي موسى الأشعري، لما أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل يهز الباب فقال افتح له إذن له وبشره بالجنة، فكان رجل أبا بكر، ثم يليه إذن له وبشره بالجنة فكان رجل عمر، ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ففتح له فكان عثمان رضي الله عنه، فبشره بالجنة وقال أبشر بالجنة على بلوى تصيبك. قال الحمد لله، قال الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة ثم قال وهذا يومئذ على الحق. فانطلق الرجل الذي سمع الحديث فأخذ بضبعي عثمان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا؟ قال هذا، هذا قال هذا، فهو قال وهو يومئذ على الحق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحصار يوم الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال له تفطر عندنا الليلة، تفطر عندنا الليلة. فلذا عثمان رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وقال له تفطر عندنا الليلة، قام فتح الباب، كان الباب مغلقا، قام فتح الباب ونشر المصحف وأخذ يقرأ، فدخل المجرمون عليه، فدخل المجرمون عليه وحيدا تلو الآخر حتى قتلوه. وقصة دامية ما عدنا منها، لكن حتى في آخر عمره بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي عثمان فضلا وشرفا وخيرا أنه حمل دماء المسلمين وعصم تلك الدماء، وكان يقدر، كان يقدر لو أشار بإصبع إلى الصحابة وأمرهم لدافعوا عنه وحموه وحفظوا حياته، لكن كانت ستسيل الدماء أنهارا، فحفظ دماء المسلمين وضحى بنفسه رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء الثلاثة أعظم ثلاثة في العالم، لا يوجد أعظم منهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفوقهم إلى الأنبياء، لا يتفوق عليهم إلا الأنبياء والمرسلون فقط، أما هم بعد الأنبياء والمرسلون أعظم خلق الله جل وعلا، وهم أعظم من الملائكة لا شك، وكلهم صديقون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال قدمهم أصحاب رسول الله لم يختلفوا في ذلك. الحقيقة أنهم اختلفوا في البداية، وقال لم يختلفوا في ذلك. الحقيقة أن الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم يتوقفون في المفاضلة بين عثمان وعلي، دي الحقيقة. ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي، ولذا هذا كلام أحمد رحمه الله لم يختلف ذلك، يعني في آخرهم في آخر الأمر، وإنما هم اختلفوا في أول الأمر، قال لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلحة والزبير صنوان وغير صنوان، وهم مستويان في الفضل والنفير، في الفضل والمآل، وكلاهما قتل شهيدا، كلاهما عاش بطريقة واحدة، حتى في الإنجاب والأولاد ما شاء الله. ولعل إخوة حضروا معنا في خطبة كانت عن طلحة والزبير رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله والمبشر بالجنة ويده شل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن عوام فارس المسلمين وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف الكريم المفضال السارق من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو كريم يعني ينفق في سبيل الله ولا يبالي، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاله مجازا لأنه ليس الخال اللي هو خال شقيق الأم ولا أخو الأم، وإنما هو ابن عم ابن عمي أمهاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خالي، وجمع له أبويه وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد غيره أبدا. وسعد بن أبي وقاص هو الذي على يديه سقطت دولة فارس وفتح العراق رضي الله عنه وأرضاه. وكلهم يصلح للخلافة طبعا، وكلهم إمام، وكلهم إمام، نحن معهم كذلك، كلهم إمام أئمة، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا نعلم أصبر من هؤلاء ولا أيقن من هؤلاء لدين الله عز وجل، ولا أعظم تصديقا ولا سبقا إلى الإسلام. والعشرة هؤلاء هم أفضل الصحابة أجمعين، أفضل الصحابة أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وأفضل العشرة الأربعة، وبعد الأربعة عرفنا المفاضلة بينهم. ونذهب بذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. لعل هناك تصحيفا، هو طبعا أبا بكر، أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أو يكون الكلام مستأنف زي ما أنت تقول إيه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كل مجرور. أو تقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. كلام مستأنف وكأنه كلام جديد، يبقى مبتدأ جديد. فلعل هنا الكلام هنا كأنه مبتدأ جديد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وقال الحافظ ابن حجر، طبعا الحافظ ابن حجر العسقلاني متكلم في تفاصيل مناقب هؤلاء، كل هؤلاء ورد لهم مناقب، العشرة كلهم ورد لهم مناقب. قال ثم من بعد ذلك أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، وبعض الصحابة أفضل من بعض، وبعض الرسل أفضل من بعض، مش كده؟ وهل لنا أن نفضل بعض الصحابة على بعض؟ طب هل لنا أن نفضل بعض الرسل على بعض؟ ولا لا نفرق بين أحد منهم؟ نفضل لكن لا نفرق. نفضل نعم، لأن الله فضل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا ننكر رسالة أحد منهم أبدا. وبعضهم لا نفضل بعضهم على بعض، يعني أنت هل تستطيع أن تفضل إلياس على ذي الكفل؟ لا تستطيع كده؟ لا تستطيع أن تفضل إلياس على ذي الكفل، ولا أن تفضل يونس على يوسف كده؟ لا تستطيع. لكن الخمسة تفضلهم على الباقين، خمسة أولي العزم الرسل تفضلهم على باقي الرسل، ومن الخمسة تفضل إبراهيم ومحمد على الثلاثة الآخرين، ثم تفضل محمد على إبراهيم. هذا هو دأب أهل السنة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه. سطرين. هنقول ما سبت شيء، ما تركت شيء. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه من المؤمنين، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. يعني الصحابي تعرفه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، يعني وكان هذا الصحابي مؤمنا حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، ومات على الإيمان، فهذا هو الصحابي. يبقى حتى لو رأى بعينه مرة واحدة، هذا فضل وشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من رآه لحظة وبين من جلس معه يومين أو ثلاثة أو شهرا ومن رافقه عمره كله لا شك. قال فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني منهم من طالت صحبته ومنهم من قصرت صحبته، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه. يعني معناها أن أي صحابي أفضل من جميع التابعين، جميع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب لو أن الصحابة فيهم لا يحفظون القرآن، يعني ما عندنا دليل أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحفظ كتاب الله، ولا أبا هريرة كان يحفظ كتاب الله، وكثير من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن. فلو أن إنسان الآن يحفظ القرآن بالقراءات العشر هل هو أفضل من الصحابي؟ لا، ما في حاجة اسمها أفضل من الصحابي، مش حاجة اسمها كده أصلا، ما يصلح، ما يصلح، مش حاجة اسمها كده، ولا العالم كله، ما ينفعش تقول الدنيا كلها أفضل من صحابي واحد، لا. يعني تقول طيب من أول التابعين لغاية ما تقوم الساعة على المسيح، هل هؤلاء كلهم كده حوالي 65 70 80 مليار إنسان، هل هؤلاء جميعا أفضل من أي صحابي من الأفضل؟ ما ينفعش، لا يصلح. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني لو إن في ناس لقوا الله بجميع أعمال الطاعات أيضا لن يفضلوا صحابيا واحدا، ولو كان هذا الصحابي شرب الخمر أو زنى أو سرق أو قتل، يعني ما عند هذا الذي رضي الله عنه وأرضاه الذي تائب، هذا أفضل من كل الناس، أيضا من كل الناس من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل صحبته، أفضل رضوان الله عليه. قال الله والسابقون الأولين من المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوهم. والذين اتبعوهم هذه لها تأويلان، التأويل الأول أنها الصحابة، لأن الصحابة سابقون أولون وناس غير سابقين وغير أولي، فقالوا والذين اتبعوهم يعني الصحابة الآخرون، لأن الصحابة قسمان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهم قسمان إذن درجتان الصحابة ردون عليهم، وفرق كبير بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. لا شك أن عبد الرحمن بن عوف أعظم بكثير جدا وأفضل من خالد بن الوليد على طول، لأن خطاب لا تسبوا أصحابي كان للقسم الثاني، فلما خص الصحبة خص القسم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خص الصحبة خص القسم الأول، فقال فقول تأويل الآية إن إيه والذين اتبعوهم يعني الصحابة المتأخرون، وقول آخر إن الذين اتبعوهم هم الصحابة ثم من ظل يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني أي إنسان يتبع الصحابة بإحسان هذا هو من الذين يرضى الله عنهم ويرضون عنه. نسأل الله أن نكون من الذين يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. آمين آمين. قال أفضل الصحبة من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، كل أعمال، لأن لو أن أحدكم، الكلام هنا لمين؟ لو أن أحدكم أنفق للصحابة، بس القسم الثاني من الصحابة اللي منهم معاوية وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء كلهم قسم ثاني وأفاضل جدا طبعا، لكن لا يقدرون على القسم الأول أبدا. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، والمد هو ملء الكفين، هذا اسمه مد، والنصيف ملء الكف الواحد. فالصحابي إذا جاء بملء كف من خير وإن تجد بجبل أحد خير هو يتفوق عليك، يبقى حكاية أجر 50 منهم. المسألة هنا الفرق بالألاف، الفرق بالألاف، فأنت تساب على العمل مثلما كان هو يساب على العمل الواحد، أنت تساب 50 مرة، ومع ذلك كل ما عملت لن يصل إلى شيء مما عملوا هؤلاء. يبقى لك سب أصحابي موجه لعموم الصحابة، لا معروف، معروف جدا، معروف جدا. لو بالنسبة للقمح بربع كيلو طبعا، قصدي نص كيلو على طول، لأن الصاع، صاع القمح كام؟ 2 كيلو، صاع القمح 2 كيلو، طيب الصاع 4 مدود، يبقى المدة دي نص كيلو، نص كيلو. صاع التمر كيلو ونص، صاع التمر كيلو ونص، يبقى معناها ان المد يعني 37.5، 375 جرام تمر، 375 جرام تمر. دايما عندك الصاعات معروفة، اقسم على 4، صاع الرز 2 كيلو 300، صاع الزبيب كيلو 600، صاع الكول 2 كيلو 150، وهكذا تشوف الصاعات واقسمها لأربعة يطلع لك المدة على طول. يعني التمر طبعا كيلو ونص، انما القمح 2 كيلو، ما المسألة مش وزن. ولا انت الان تاكل قطع مما تطعم منه، فلو اني اكل تمر متوسط قطع من متوسط، لو انت تاكل تمرا فخما جليبا، التمر الفخم اسمه الجليب، وافضل منه بركه العجبه، لكن ليس ثمنا وطعما، بالنسبه للثمن والطعم الجليب اعلى حاجه، العجوه لا منا فيش بوزن الكيل، بس الكيل ده احنا قد لا، ما في تمر ينبت في الارض بغير نوى؟ لا لا لا، لو هل التمر اصلا يخرج بغير نوى؟ وهم يجردونه من النوى، وربما وضعوا في النوى بدلا من النوى بندق او لوز. الاصل ان الصاع بالتمر ذي النوى، فاذا جرد التمر من النوى قدرناه على طول. التمر الجنيب أعلى نوع التمر، يليه العجوة، يليه العجوة في الطعم والقيمة، وأما في الفضل في العجوة أفضل، لأن تمر العجوة يذهب السم والسحر إذا أفطر الإنسان منه على 70 كل يوم بفضل الله جل وعلا. وابن باز قال إذا لم يجد العجوة فأي تمر يغني. التمر هذا من المدينة، العجوة من المدينة، استعمل في أي مكان. نعم طيب، هو قوله أصحابي يقصد بهم أصحابه الذين طالت صحبته لهم، اشتهروا عن ذلك، فقال لا تسبوا أصحابي، يبقى الكلام للأصحاب اللي هم لا لم تطل صحبتهم عن الصحابة الذين طالت صحبتهم رضي الله عنهم ورضي الله عنهم. ماشي. طبعا تعرفين بعض الناس قال ان ممكن احد من التابعين يتفوق على احد من الصحابة. يعني قال ايه؟ قال الصحابة يفضلون التابعين بالجملة. الصحابة يفضلون التابعين بالجملة مثل ان المهاجرين يفضلون الانصار بالجملة، وليس كل المهاجرين افضل من كل انصار. مش ممكن، مستحيل. يعني صهيب انا من الافاضل لا شك، ومعاذ بن جبل من الأنصار، ومعاذ بن جبل أفضل من الأنصار. بالجملة المهاجرين أفضل من الأنصار. بالتفصيل لا، بالتفصيل لا، ممكن تجد أحد من الأنصار أفضل من أحد من المهاجرين، ما فيش كلام، لكن بالجملة المهاجرين أفضل. فبعضهم قاس قال الصحابة بالجملة أفضل من التابعين، لكنك ممكن تجد من التابعين واحدا أو اثنين أفضل من صحابي أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولحظة وانطلق. هذا قول موجود، قول موجود، هو قول خطأ، قول خطأ تمام، لأنه سيفتح باب الشر. ستقارن أنت بين مثلا الشافعي الذي يحفظ كتاب الله ويعلم الناسخ والمنسوخ، وواضع أصول الفقه، والعلامة الذي لم يوجد في زمنه مثله ولم يغلبه أحد في حياته أبدا رحمة الله عليه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ربما في أحد العلوم وفي كسم العلوم تفوق على أحد الصحابة الأعراب. كثير من الصحابة هم يعني أعراب عرفوا شيئا من الدين ولم يعلموا، فربما تفوق في العلم والعبادة والطاعة و لكن هل يتفوق عليه؟ لو قلت هذا فتحت باب الشروط. سيأتيك كلام الحسن البنا مباشرة يقول نحن رجال وهم رجال، والصحابة لم يقودوا الثورات ونحن قدناها، ولم يبعثوا الصحوات ونحن بعثناها، وكلام بالدين وكلام فاضي، ليصل الأمر إلى تفضيل أنفسهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلون إلى تفضيل حسن البنا لأن كان أصحابه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه. ولذا إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسمي من بناه إنما البنا حسن. فالإخوان قالوا هذا الكلام باعتبار أن حسن البنا هو باني هذا الدين، وهذا الكلام طبعا لا يليق حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى صرح الإسلام، هذا غلط، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبني حصن الإسلام، وإنما الذي بناه هو الله سبحانه، هو الذي حفظ الدين هو الله جل وعلا، ويرجع الفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأقصد أقول إن لا تفتح باب الشرور في المقارنة في أي فضل من فضائله بين من بعد الصحابة ومين الصحابة. ممكن أنت تدور تقرأ الطبقات للنساء وتروح مطلع صحابي أو اثنين أو عشر أو عشرين ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم عليه وعلى الإسلام، وتنظر إلى الغنم خلاص، وتروح جايب أنت واحد من جبابرة التابعين سيد حسن البصري سيدنا جبير، لا أين هذا من ذاك؟ فتحت باب إيه؟ الشرط مباشرة على طول، تحت الشرط مباشرة. فإياك ثم إياك من ذلك. فهنا تكلم على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الإمام ابن حزم رحمه الله كان يعني له كلام، لكن قال حينتقل إلى وضع آخر، يقول والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، وأجمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والسمع والطاعة واجب على المسلمين للأئمة، والمقصود بالأئمة الحكام. الأئمة يعني الحكام على طول، إمام يعني حاكم. والسمع والطاعة للأئمة يقصد المسلمين، لا شك نقصد المسلمين. طيب لو تولى الكافرون علينا، هذا ممكن يحدث ولا لا؟ كان صدام في زمنه قبل أن يتوب الله عز وجل عليه كان كافرا، وكان كفره من الكفر البواح الذي فيه من الله ألف برهان، كان معلوما هذا الكلام. وكان بورقيبة يتولى أمر التونسيين، وكان كفره كفرا بواحا فيه آلاف البراهين واضحة جلية لا تحتاج إلى شيء نهائي ولا أي حاجة خالص، والشروط متوافرة والموانع ممتنعة ومنتفية تمام. كافر كفر بواح، هل له سمع وطاعة أو لا؟ لأن هنا الإمام أحمد رحمه الله بيتكلم على المسلمين، فهل للكافر سمع وطاعة؟ أجيب له السمع وطاعة في المعروف. ما أصل كلمة في المعروف دي القيد ده لا محل له، يعني لا ضرورة له. ليه؟ لأن السمع وطاعة في المعروف للكل سواء كافر أو إيه أو مسلم، صح ولا لا؟ يبقى إذن لا فرق بين الإمام الكافر والإمام المسلم في حكاية السمع والطاعة. هذا يسمع له ويطاع، وهذا يسمع له ويطاع، وكلاهما يسمع له ويطاع في المعروف، في المعروف لا. طيب إذن ما الفرق؟ وهل هذا ذكاء من الإمام أحمد رحمه الله أن يقول والسمع والطاعة للأئمة ولم يقل المسلمين ولم يقل المؤمنين؟ فهل كيف نفرق من هذه المسألة؟ يعني كيف لو أنه طبعا احنا عارفين الرئيس محمد حسني مبارك لا يوجد دليل على كفر كفر أكبر، ونحن دين الله عز وجل بأنه حاكم مسلم وله السمع والطاعة. طيب غيرنا يعتقد أنه حاكم إيه؟ كان، فهو إذن في خلاف فيه. لكن لو تولى أمرنا شنودة، يعني لو حدث انقلاب وأزيح الرئيس محمد حسني مبارك وتولى شنودة أمر الناس، أو تولى يهودي أمر الناس، أو تولى ملحد من العلمانيين أمر الناس، خلاص صار هو رئيس البلاد. ولو حدث أن البشير عمر البشير أزيح وتولى اسمه كيرس، تولى اسمه إيه؟ الفقري ده، وتولى وصار هو الحاكم، فما الحكم؟ أجيبوا أنتم طلاب علم سلفيين. طيب ما هذا أمر آخر، لكن الكلام على السمع والطاعة. هذا السؤال، هل له ما يبني الحلال في غير معصيه؟ لو عمر بن الخطاب نفسه يحكمنا، خد بالك لو جابوا لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحكمنا الآن، هنسمع عمر مطيع في غير المعصيه؟ مش كده ولا لا؟ فده قيد اللي قاله عبد القادر، قلت له قيد لا محل له من الإعراب. سيبك منه، سيبك منه خالص. ليه؟ لأن هو لا طاعة لمخلوق في لمخلوق. لو جبريل عليه السلام نفسه أمرنا بمعصية لن نطيع ولا لا؟ ولو أمرنا بقول لك عمر بن الخطاب بمعصية لن نطيع، والصحابة حصل معهم إن في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم رجلا والرجل قال أشعلوا نارا ادخلوا فيه، قالوا لا منع على التخليل، عصوا لأن أمرهم بمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم لو أطعتموه لما خرجتم منها. فلا طاعة لمخلوق ولو كان صحابيا، وده دليل واضح مش كده؟ فما تجيبوش القيد ده، انسى القيد ده، انت باسع انت وعبد القادر ومحمد وكلكم انسوا القيد ده. الوالي ولي الامر الكافر كفرا بواحا الذي فيه من الله برهان، هل له سمع وطاعة؟ نعم او لا؟ مش هتقعد تلفلي يا شيخ باتع نعم او لا؟ لا لا، يعني نعمل ثورة ثم نعمل ايه؟ يبقى سمع وطاع، ما هو لها ثورة يبقى سمع وطاع، ما هذه مع إذا يثبت من إذا له سمع وطاع، ولا نقول له في السمع وطاع ولا نخش معه في معركة له سمع وطاع. وفي الوقت نفسه لابد من أولا عدم رضا القلب، ده أساس، عدم رضا القلب ده الأساس، بينما الحاكم المسلم هناك رضا قلبي، رضا قلبي بحكمه، ولو كان فاسقا ظالما يبقى رضا قلبي مع تمني زواله، أما لو كان كافر يبقى ليس هناك رضا قلبي وليس مع التمني بل مع العمل على زواله، مش كده؟ حاكم مسلم، الحكام ثلاثة، حاكم مسلم مطيع هذا نحبه ونتمنى بقاءه، فهم كده؟ ولا نريد ولا نتمنى زواله. الحاكم المسلم الفاسق الظالم نسمع له ونطيع ولا نحدث أنفسنا بالخروج عليه ونتمنى أن يتغير، لأنك لو لم تتمنى أن تتغير فأنت رضيت بالفسق. خد بالك، نحن لا نرضى بالفسق. طيب، وأما الحاكم لو كافر يبقى لا يرضى قلبي مع تمني زواله والعمل على زواله. كده وضحت؟ السمع والطاعة بمصالح ومفاسد مع الكافر، مصالح ومفاسد مع الكافر. احنا هنسمعه ونطيع لأنه في مضرة، يعني منع المضرة بس. أما هو لا سمع له ولا طاعة أصلا، لأنه لا ولاية له أصلا، الولاية بتاعته سقطة. من هو الكافر له سمع وطاعة من باب المصالح والمفاسد، يعني لا رضا قلبي بأي شيء، حتى لما أقول لي بطاعة فأنا غير راضي عن أمره لي بالطاعة. يعني لو قال لي خش صلي الظهر أنا غير راضي عن هذا الأمر، أنا أحب صلاة الظهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها والطاعة، وليس لأنه أمرني. أما الفاسد أمرني بالطاعة أتمنى ولي أريد أدوم عليه يأمرني دائما بالطاعة، وأما المطيع إذا أمرني فأنا أحبه وأشكر له. والحكام هؤلاء الثلاثة اللي احنا ذكرناهم كلهم يدعى لهم، فأما الكافر فيدعى له في الهداية لدخول الإسلام، ويجوز أن يدعى بتخفيف شره عنه. وأما الفاسق بتخفيف شره أو بإزالة شره عنه، نحن ندعو له بالإسلام نعم، وندعو الله جل أن يخفف عنا النقمة والغضب، لأنه ما ولى علينا شرارنا إلا لأننا عصيناه، مش كده ولا لا؟ وهذا من شرارنا لأننا ندعو عليه ويدعو علينا ونكرهه ويكرهنا. هذا أقصد الكافر اللي هو إذا تولانا كافر. يبقى لابد من ربط الأمور دي في حال التولي الكافر وفي حال التولي الفاسق وفي حال التولي الصالح. حال التولي الصالح أعظم الأمور، لابد من محبة ولابد من رضا ومن دعاء خالص استجابة كاملة، ولا تفكير ولا دعاء أن يزول ولا تفكير فيه ولا تمني إزالته ولا شيء. الفاسق أولا أتمنى توبته أو إزالته، أتمنى لكن لا نعمل عليها ولا نسعى إليها ولا نتعاون فيها. لو واحد لدينا فضل يا جماعة أنا قائد جيش من رجل اللواء وتحت يدي فرق كاملة وجاهزة، أنا أعوزك بس أنتم تساعدوني وتعملوني دعاية عشان أخرج على الفصل ده وأشيله لكم، هذا نتعاون معه؟ ده نبلغ عنه، نبلغ عنه واجب، نبلغ عنه فتح مؤامرة. وأما الحاكم الكافر فإن لو وجدنا هذا نتعاون معه ونساعده ونعمل له الدعاية وكل شيء لإزاحة هذا الكافر المشرك. الثلاثة يدعى لهم، الأول يدعى له بالهداية وإبعاد الشر، والثاني يدعى بإبعاد شره ومزيد من الهداية له، والثالث ندعو له بالتوفيق والصلاح والقبول وسعة الرزق. إذن بس لحظة، إذن السمع والطاعة لازمان لكل حاكم بقيودهما التي ذكرناها، السمع والطاعة لازم، لأن الحاكم الكافر يجب إزالته بشرطين أساسيين: القدرة على الإزالة التي لا تستتبع مضرة، ووجود الكفر البواح الذي لدينا فيه من الله برهان. هذان شرطان للخروج أساسيان، لا ينبغي أن إذا تخلف أحدهما سقط الخروج، إذا تخلف أحدهما سقط الخروج. قلنا إذا تخلف أحدهما يعني إذا تخلف شرط الكفر سقط الخروج، وهذا في إدانة للذين خرجوا على الحجاج. وإذا تخلف شرط القدرة سقط الخروج، وهذا فيه رد على أصحاب الثورة والخوارج وهذه. نقول بإطلاق إلا القيد اللي ذكرته أنا طبعا، لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، لا نرضى بالكفر. طب هل نرضى بالفسق؟ هل نرضى بالظلم؟ هل نثور من أجل الفسق والظلم؟ لا، نصبر ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك نصبر. مع الكافر ما فيش صبر، في إعداد، في إعداد، في تجهيز، في إعداد وتجهيز. وهنا هل يجوز العمل السري؟ نعم، كل شيء يخضع للمصالح والمفاسد. هل يجوز العمل السري؟ يجوز العمل السري في وجود الحاكم الكافر. هل يجوز العمل السري في وجود الحاكم الفاسق؟ لا، على ما الإثم والعدوان. لا، هذا خارجي، لأن الخوارج عملوا كده بالضبط، طبعا الخوارج ما عملوا إلا هذا، هم تأولوا وعبد العدة للخروج فيجب قتلهم وهم كلام جامد. نص نفس اللي انت بتقوله هو اللي فعلهم اللي عملوا اللي خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هم اللي خرجوا على ابن أبي طالب كانوا يريدون حكما وشهوة ومالا ده كانوا ناس وكانوا الصديقين وسماتهم معروفة، بل تحقر صلاتك إلى صلاتك وعبادتك إلى عبادتك. شأن الخوارج الموجودين فعلا نحقر طاعاتنا إلى طاعات دول أسوأ من فيهم كذبة، الثانيين لم يكذبون هؤلاء كذبة هؤلاء يكذبون، يقول لك خلي بالك محمد عوض، محمد عوض عميل الأمن، محمد عوض كذا، هذا كله كذب، الأول لم يكن يكذب. فإذا السمع والطاعة للأئمة، هل هذا ذكاء من الإمام أحمد رحمه الله أن يذكر الأئمة مطلقة هكذا، ولا لعله يقصد الأئمة المسلمين؟ الحمد لله أن أتحنا فرصة أن احنا نبين هذه المسألة ببساطة شديدة وباختصار شديد جدا، وإلا في الكلام مفصل عن الخروج وشروط الخروج وأحكام الخروج، ولعل كتاب تنبيه أن في هذا الأمر. قال والطاعة السمع والطاعة للأئمة، ونسمي كل حاكم إمام، كل حاكم إمام، وهو يسمى أيضا ولي الأمر، فإن كان مسلما سواء فاسقا أو صالحا فهو ولي أمره شرعي. نعم ولي أمر شرعي، ويسمى الإمام لأنه المفروض أن يؤمنا في الصلاة، فهو إمام هو ولي أمر شرعي، فإن كان كافرا يسمى إيه؟ ولي أمر، لكن لا يزال عليه كلمة. فيجوز لنا أن نقول إن أوباما ولي أمر الأمريكان، صح ولي أمر الأمريكان. طيب هل هو ولي أمر شرعي لهم؟ طب من؟ نعم بشير يقول نعم أنا لعلي أعرف ماذا يقصد، يقول هم كفر وهو كافر فبالتالي ولي شرع لهم، غير صحيح غير صحيح. الولاية في الدنيا كلها لا تكون إلا للمسلمين، لا تكون ولاية شرعية، لا تكون إلا للمسلمين فقط ولاية شرعية، وإلا فإن المسيح عليه السلام سيحكم أقواما غالبتهم الكفر وسيأطرهم على الإسلام أطراما، وسيكسر السليم والصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. فالحقيقة إن لا يسمى ولي أمر شرعي إلا من كان مسلما ولو حكم كفارا، والدليل أن النجاشي كان يحكم الكفار، صح ولا كان يحكم مسلمين؟ كان يحكم كفارا، كان يحكم كفارا. فلا يسمى ولي أمر شرعي إلا من كان مسلما، والحاكم المتغلب القوي هو ولي أمر، إن كان كافرا فهو ولي أمر، وإن كان مسلما فهو ولي أمر شرعي إن تمكن وغلب. وهنا قضية، لو أن هناك ولي، لو أن هناك ولي أمر شرعي حاكم بشورى راضي عنه المسلمون أجمعوا، ثم ظهر خارجي عليه وكان هذا الخارجي أقوى من هذا الحاكم، واجتمعت لديه أسباب القوة والسلاح والعدد أكثر من هذا الحاكم، وجب على الحاكم الشرعي أن يتنازل عن الحكم بأمر برضو لعلكم لا تعرفون، بل ربما أنت تقول كيف ده هو الحاكم المبايع وهو ده يقاتل ويجاهد ويدافع والذين معه يدافعون عن بقائه، لعلك أنت أيضا تظن ذلك عبد القادر. كمان عندنا أدلة، فالحاكم الشرعي الذي اختاره أهل الشورى، ولكن ظهر آخر قوي ومعه قوات وعتاد وأسلحة، ومن المعلوم أنه إذا التقى هؤلاء غلب السيف، فعندئذ يجب على الأول أن يترك الحكم وأن يتنازل عنه، يجب. والدليل أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان هو الخليفة الممكن 7 سنين وهو خليفة المسلمين عبد الله بن الزبير، ولكن ظهر مروان وعبد الملك بن مروان ولده، ظهروا وتمكنوا من الشام كلها، كل الشام، وتمكنوا من مصر واليمن كلها، ثم تمكنوا من العراق، ولم يعد لابن الزبير إلا الحجاز، ثم استولوا على المدينة فلم يعد لابن الزبير إلا مكة. فهنا هو الخليفة والمختار والمحبوب والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوام القوام لكن هل كان ينبغي عندئذ أن ينبغي عليه أن يتنازل؟ نعم كان ينبغي أن يتنازل. أقول نعم أنا، وليس هذه فتواي بل هذه فتوى الصحابة، وابن عمر نصحه. ولذا لما صلب مرة وبكى وقال كنت قد نصحتك، زعلان عليه، كنت قد نصحتك. كان ممكن يقي نفسه الموت، وكان ممكن يقي ضرب الكعبة، وكان يمكن أن يقي كثير من المسلمين القتل الذي حدث لهم. يعني كده دخلنا في قضايا أخرى لكن مطلوبة تعرفوها. إذن الحاكم المسلم الصالح المتمكن إذا ظهر أقوى منه وأمكن منه يريد الحكم ويصارع عليه ويعلن الحرب ورفع السيف بذلك، وجب على الأول. أما إذا ظهر الثاني والأول قوي، يجب على المسلمين أن يجتمعوا لحرب الثاني وأن يقتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. يبقى هذا شيء موجز عن الأئمة في دين الله جل وعلا. لا 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 ممكنون ولا شيء، ليس ممكنين ولا شيء. 600 واحد كان ممكن طحنهم طحنا. كيف يتنازل هو أقوى منه؟ الصحابة كلهم معاه والعالم كله معاه. ده كان بس دوله عمل كده إشارة كده، كان جاله 200,000 من الشام من عند معاوية رضي الله عنه بإشارة منه من رسمان الصبح كده. هو أما دي هتقول يعني هذا من المعلوم أن عثمان أسلم لسوي القتل، هذا ما في خلاف فيه أبدا، ما في خلاف، ما في مسلم إلا ويعلم أن عثمان عمل إيه؟ أسلم نفسه للقتل، أسلم نفسه للقتل. ما ليه؟ خطأ خطأ خطأ. ما أما قول أن أمه كانت تؤيده فهذا غير صحيح، ولكن قولها له لما جه تشرها وهو خلاص القتال فرض عليه وحوصرت مكة، فقال ذكر لها أنه سيسلخ يمثل به، فقالت لا يذوب الشاة سلخوها بعد ذبحها. ليس معنى هذا أنها أقرته، ثم إن لا عبرة بإقرار أسماء، وعبد الله ابنها أفقه منها وأعلم منها، ولا عبرة بإقرارها ولا شيء، العبرة بإقرار أفاضل الصحابة الكبار الموجودين. فهو المضرة تحقق وثبت، يعني ثبت أنه اجتهد وقالوا إيه أجر واحد ولا لا، وثبت أن الحسين اجتهد وقالوا إيه أجر واحد. دي مش عايزة، دي خلاص أمور اتفق عليها المسلمون، لم يعد فيها مجال، يعني لم يعد هناك مجال للقول أن عثمان لم يسلم نفسه، ولم يعد هناك مجال أن عبد الله بن الزبير اجتهد وأخطأ وله أجر، ولم يعد هناك مجال إلى أن الحسين اجتهد وأخطأ وله أجر. انتهت هذه المسائل، مسائل منتهية، مسائل منتهية، ما فيهاش إلا حوار عند المثقفين. نتكلم على أهل السنة، أهل السنة ما عاد عندهم خلاص حوار في هذه المسائل. إقرار تام ان عبد الله بن الزبير اجتهد وايه واخطا، ان هذا قاله ابن عمر والصحابه كلهم متوافرون الموجودون، فما فيها حوار هذا الكلام خالص. فعبد الله بن الزبير اسلم نفسه ايضا، ولكن اسلم نفسه اجتهاد خطا، اما عثمان فاسلم نفسه اجتهاد صح وله اجران وليس اجرا واحدا رضي الله عنه وارضاه. ولذا اقره. هل انت تتخيل ان علي بن ابي طالب يتخلى عن عثمان؟ يبقى عارف قاعد في مكان وعارف ان الان عثمان يقتل، انت والله لا تطيقها. يعني قلت لك ان عثمان معفن في الزرع اللي هناك ده، وهناك ناس يهجمون عليه يقتلوه، لا اظنك تبقى في المسجد، اليس كذلك؟ بلى، لكن عليا كان يعلم انه الان يذبح، الان يذبح وجالس. مش بس علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الصحابه اجمعوا خلاص. أبو هريرة هو الذي لم يتحمل وذهب فاضطرب، وضربوا حملوه رموه معهم كل دم، والحسن والحسين رموهم كلهم دم، لكن الصحابة كانوا موجودين. طيب يبقى العبارة شوية، الحاجات دي مهمة، السمع والطاعة للأئمة. فلا أدري إن أحمد قصد أو لم يقصد، لكن جزاه الله خيرا. أمرهم بذلك عثمان، إما أنهم يعصون الأمير وهذه المشكلة، هو أمر وقال من كان في عنقه بيعة وسمع وطاعة فلا يحرك أصبع، يلزم بيته ويغمد سيفه. فهل تقول أبو هريرة عصاه؟ أبو هريرة لم يطخ، لم يتحمل، لكن الصحابة أمر عثمان وفهمه هو ماذا يريد. وده كان، وده من أعجب أمور عثمان، من أعجب أموره أنه فعلا إنسان يضحي بنفسه حقيقة، حقيقة من أجل حقن دماء المسلمين رضي الله عنه. ما رأيك في هذا الأمر وفي غيره؟ شأن قلنا الحاكم المسلم يسمع له إطاق وهو لم يأمر بمعصية إلا ثبت أن هذه معصية. ثبت أن هذه معصية. فهل عثمان أمر بمعصية رضي الله عنه؟ والسمع والطاعة للأئمة. الأئمة تشيلها تحط كلمة إيه؟ الحكام. نعم. وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقوله البر والفاجر، البر معلوم والفاجر والكافر، صح؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولا شك إن الكفر فجور، صح ولا لا؟ فهنا أمير المؤمنين البر والفاجر، القيد من أنه فاسق وليس بكافر، قوله أمير المؤمنين، قوله أمير، لأن الكافر لا يسمى. وهذا في دليل على أن أحمد لم يفسق، لم يكفر المأمون ولا الواثق ولا المعتصم، لأنه سماهم أمراء المؤمنين، وبالتالي هم قالوا بخلق القرآن. وهذا القول كفر، يدلك على أنك ممكن يصدر من العبد الكفر ولا يكون به كافرا. العبد ممكن يطلع كفر لكن هو ليس بكافر. وقد قال يا أمير المؤمنين، وكان هناك قوة أتت لأحمد في السجن، وهذه القوة جهزة إنها تشيل المعتصم، وتطلع أحمد من السجن. رفض، رفض. هل تأثر بعثمان رضي الله عنه في ذلك؟ نعم تأثر به، واختار أن يسجن هو ويتعذب هو ويضرب هو على ألا تسيل دماء المسلمين. وكان في عهد الانقلاب، وكان يعني يقضى على المعتصم، لكن هو رفض وقال الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء. مشهورة قولة أحمد، مشهورة قولة أحمد، الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء. فانظر الآن لابد من الثورة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى غيروا بأنفسهم. هنسكت لأمتى على هؤلاء الظلمة؟ طبعا هذه مفاهيم غير شرعية ولا لا؟ وهذا منهجنا، وهم يعيبون علينا هذا الحق ويعتبرون جبناء. فهل الجبن التمسك بما فعل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم؟ قال وأمير المؤمنين البر والفاجر. يبقى المقصود هنا بالفاجر إيه؟ الفاسق الظالم وليس الكافر أبدا. ومع ذلك فهناك قاعة للكافر ذكرناها، خاضعة للمصالح والمفاسد. نعم طبعا مفيش كلام. الذي كان أولا من كفر ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد متوفر في الشروط، وتكفير المعتزلة مختلف فيه إلى الآن. لا كثير من الناس معتزلة ويعتبرونها فرقة من فرق 72 72. إذا أنت دخلت فرقة في الفرق تبقى لا تكفر. ولذا ابن حزم قال الشيعة ليسوا من الفرق 73، يبقى معناها. وقال الجهمية ليسوا من الفرق. فإذا خذ بالك، إذا أنت دخلت مجموعة في الفرق يبقى أنت لا تكفر. فإذا قلنا الإخوان والتبليغ من الفرق، من الفرقتين، من ال 72 فرقة، يبقى معنى ذلك نحن إيه؟ وهم جهل، أنت بكفرون. لا لا ما كفرتك. قال ومن ولي الخلافة، وأمير المؤمنين ومن ولي الخلافة. وأيضا هنا أمر المعلوم أن الخليفة وأمير المؤمنين هو الذي يحكم جميع المسلمين في العالم، لكن إذا انقسم المسلمون فلا بأس أن يسمى كل حاكم أمير مؤمنين، لا بأس ولا شيء أبدا. ويسمى هذا خليفة وهذا خليفة، ويسمى هذا أمير مؤمنين وهذا أمير مؤمنين. وقد حدث أن انقسم العالم الإسلامي قسمين، قسم في الأندلس وقسم في العراق، وكان هذا أمير مؤمنين وهذا أمير مؤمنين. أئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقلنا يمكن أن يتعدد أمراء المؤمنين، وكل من غلب على مكان وحكم فيه يجوز أن يلقب بأمير المؤمنين، يجوز ولا نقول يجب. فلو أن الحاكم في مصر قال أنا أمير المؤمنين، قلنا أنت أمير المؤمنين. فإن لم يقل لم نقل، لكن هو قال أو لم يقل، هو في حقيقة أمير المؤمنين. وكذلك كل حاكم مسلم على صقع من الأصقاع أو قطر من الأقطار. كل حاكم مسلم على أي قطر من الأقطار هو أمير المؤمنين هذا المكان. لكن لا نخاطبه بهذا اللقب إلا أن اختاره أو رضي به أو لم يمانع فيه. فإذا انقسم المسلمون انقسمت بلادهم، تولى كل بلد رجل كان هذا له حكم وحق وواجبات الخليفة الشرعي. وهذا اتفاق المسلمين كما نقل الشوكاني رحمه الله ونقله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء ينقلونه كابر عن كابر بعد ذلك، لأن الأمة انقسمت كما ذكرنا، وعند انقسامها كان كل من المتحكمين فيها هو أمير المؤمنين. بل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان معاوية رضي الله عنه له السمع والطاعة أميرا للمؤمنين على منطقة الشام ومصر، وكان علي بن أبي طالب عنه أمير المؤمنين في غيرها. هذا كان موجودا ولم يعترض الصحابة على هذا، إنما كان اختلاف الصحابة في مسألة التأويل والقتال قتال البغاء. فكان كل حاجة، كان كل شيء. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومقصود بالناس هنا أهل الحل والعقد، وليس مقصود الناس يعني عموم الشعب. الشعب لا مدخل له في مسائل الحكم أبدا. معنى الناس هنا يعني الجماعة اللي هم أهل الحل والعقد فقط، أهل الحل والعقد. هل يجوز أن تجري مسألة الانتخابات؟ نحن ضد موضوع الانتخابات، لكن انتخابات أهل الحل والعقد جائزة. لو أن أهل الحل والعقد اجتمعوا ولا حاكم فقالوا رشحوا اثنين أو ثلاثة منا ننتخب أكثرهم قبولا منا يكونوا خليفة، هذا لا بأس به، لأن الصحابة انتخبوا ما بين عثمان وعلي وعبد الرحمن من الستة التي اختارهم عمر رضي الله عنه. فإذا الانتخابات جائزة لأهل الحل والعقد وغير جائزة لغيرهم، وليس لعموم الشعب دخل في مسألة اختيار الحاكم أبدا نهائي، ليس لهم دخل بالمرة مطلقا. فقوله واجتمع الناس عليه المقصود بالناس هنا أهل الحل والعقد، أما عموم الناس هم يحكمون وليس لهم شأن. ورضوا به ومن عليهم بالسيف، يعني ومن عليهم بالسيف، ومن عليهم بالسيف يعني من خرج بقوة عسكرية واستولى على الحكم، خرج بالدبابات بالطائرات بالجيوش بالسيوف، مهم بأي قوة، القوة المعتبرة، وصار هو متمكن من الحكم، فهذا له السمع والطاعة وهو أمير المؤمنين. وقد حدث هذا مع مروان وعبد الله بن عمر، لم يبق ليلة وقال للناس من تأخر عن بيعة هذا فإني آخذ أولادي لبيعته، ومن تأخر عنه فإني بريء منه، وأخذ أولاده وذهب فبايع مروان. والحديث في البخاري على طول. لا كان خلاص عبد الله بن عمر حوصر، كان حوصر وكان ضعفت قوته تماما. طيب، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يبقى هكذا لابد من السمع والطاعة للأئمة، وذكرنا السمع والطاعة للحاكم إذا كافر، لو شنودة تولى علينا إيه سيكون، ولو كان الحاكم فاسقا ظالما كيف الحال، ولو كان صالحا طيبا كيف الحال. لكن في الكل لا خروج إلا على الكافر، مع بزيادة شرط آخر وهو القوة، القدرة التي لا تستتبع مضرة في الخروج عليه. أسئلة. يقول رجل انقطع الماء وحاول الحصول على الماء فلم يجد، فتيمم ثم صلى المغرب ثم أذن العشاء، فنزل للصلاة وهو بالدور الأرضي سمع صوت الماء ينزل من الصنبور في دورة المياه، فدخل فأغلق الصنبور ثم توجه للمسجد فصلى متهمما ناسيا، وبعد العودة للمنزل تذكر ما حدث، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم، لأنه عند حضور الماء والقدرة عليه بطل التيمم. فعندئذ هو كان متيمما للمغرب مفيش مية، صلاته صحيحة. جينا في العشاء هو متيمم وحضر الماء، كده بطل ايه؟ تيمم، فهو صلى ناسيا لا إثم عليه، لكن عليه إعادة الصلاة. كما نسي وصلى بغير وضوء فعليه أن يتوضأ ويصلي. لماذا أدعو للحاكم المسلم الظالم؟ أدعو له بالهداية والتوفيق والرجوع إلى الحق، هذا معلوم. أن الإنسان فينا عنده أولاده ظلمة، إخواته ظلمة، أعمامه ظلمة، جيرانه ظلمة، يدعو لهم ولا لا؟ يدعو لهم. وبماذا أدعو للحاكم الكافر؟ أدعو له بالهداية إلى الإسلام، أدعو له بالهداية إلى الإسلام، وأدعو بتخفيف شر وبدفع شره عنا وبرفع المقت عنا. أليس عثمان رضي الله عنه اجتهد وله أجر واحد وليس أجران؟ لأنه لم يقاتل الخوارج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتال الخوارج راجع إلى مفاسد ومصالح، ولذا انتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج بعد أن تمكن، وإلا الخوارج كانوا معاه في صفه هم اللي عينوه أصلا، وقتلت عثمان هم رجاله ووزراء، لكنه لما تمكن وقوي شوكته قاتل، ولذا قاتل الخوارج جميعا لم يهرب منهم إلا عشرة، وقتل من عنده عشرة. في شوف شايف تكاد تكون ما فيش ولا مضرة وفي مصلحة كاملة متحققة، وهو مأمور بقتال الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقاتل الخوارج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه يصبر، أمر عثمان بالصبر وأمر عليا بالقتال، أمر عثمان بالصبر وأمر عليا بالقتال، وقال لعثمان أنهم سيردونك على القميص لتخلع فلا تخلعهم، يبقى لا تخلع ولا تقاتل، تمام كده، وأمر علي بن أبي طالب أنه لا يخلع ويقاتل، لا يخلع ويقاتل، فالفرق كبير، والقياس هنا قياس مع الفارق، ولو كان عثمان رضي الله عنه اجتهد ولو أجر واحد إذن هو أخطأ ولم يحقن دماء المسلمين، بينما حقن دماء المسلمين من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون، فاجتهد وله إيه؟ أجران، له أجران. ولا نسير وراء محب الدين الخطيب اللي هو بينقد هذا الكلام ويقول أنه أخطأ وله أجر واحد، هذا غلط، هذا خطأ، بل هو اجتهد وله أجران كاملان رضي الله عنه. يكفيك أنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه في المنام هل قال له قاتل ولا قال له تفطر عندنا الليلة؟ لذا هو حتى لم يقاتل لم يدفع حتى عن نفسه، لأنه أراد أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، لأن على الأقل كان يدافع حتى عن حياته، ما في شيء ولا أي شيء خالص. إذا اجتهد عالم من العلماء في الأمور الاعتقادية فليدخل في قوله عليه السلام إذا حكم حكيما فاجتهد فأصاب فله أجران. الأمور الاعتقادية المحددة ليست لا اجتهاد فيها، فيش اجتهاد في المسائل الاعتقادية المحددة، خلاص لا اجتهاد ولا اجتهاد مع نص ولا اجتهاد حتى في المسائل الفقهية المتفق عليها، فيش اجتهاد. يعني هل يجتهد إنسان في أنه إذا وجد الماء وقادر عليه أنه يتيمم؟ في اجتهاد في هذا؟ لا. في اجتهاد في أن الله له يدان أو لا؟ في اجتهاد في أن الله استوى على العرش؟ في اجتهاد في هذا؟ مسألة الاعتقادية ليس هناك فيها اجتهاد الآن أبدا خالص، مسألة اعتقادية محددة ومحسومة. فلو جي واحد قال طيب ابن عباس قال الآية في الكفر الأصغر وأنا بجتهد أثبت أنها في الكفر الأكبر، هل له أجر أو أجران؟ ولا أجر ولا أجران، هذا مجرم، هذا مجرم، هذا مجرم، ولا أجر ولا أجر ولا أي شيء، وليس بعالم، ليس بعالم أصلا، ليس بعالم. العالم هو من يجتهد في أن توفرت له أدوات الاجتهاد واجتهد فيما ليس فيه نص، من توفرت له أدوات الاجتهاد واجتهد فيما ليس فيه نص فهذا ليس باجتهاد، هذا إجرام متعدي على الدين، تعدي على الدين. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال وليس من الأعمال شيء في أصول السنة، أصول السنة، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا مذهب الحنابلة أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، والحنابلة لهم رواية أخرى أن تارك الصلاة تكاسلا كفره كفر أصغر، وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة كفره كفر أصغر، وجمهور الصحابة على العكس، بالك جمهور الصحابة على تكفير تارك الصلاة، جمهور أهل العلم على عدم تكفير تارك الصلاة، حتى لا يختلط الكلام. فربما قال أمامك أحد العلماء أو أحد طلاب العلم وقال الجمهور على تكفير تارك الصلاة، يقصد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل لا يعلم من الصحابة أحد على التعيين كان يقول إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر. يعني أنت تستطيع أن تقول من الصحابة من قال إن ترك الصلاة كفر كعمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنه، لكن إذا قلت لك حدد واحدا قال إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر فلن تجد، لكن يوجد منهم بس على العموم، ولا نستطيع أن نقول فلان هذا مثلا عبد الرحمن بن عوف مثلا يقول ان ترك الصلاه كاسوان ليس بكافر، ما عندنا
لكن نقول المنقول أن الصحابة اختلفوا في حكم تارك الصلاة تكاسلا، ومنهم أعيان عرفوا بأنهم يقولون بكفره، وأكثر الصحابة على تكفير تارك الصلاة كما يقول ابن شقيق عبد الله بن شقيق رحمه الله. فنقول الصحابة اختلفوا لكن جمهورهم على التكفير، ولا نعلم أحدا على التعيين قال إن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، لا نعلم على التعيين. لا في معارضة، لأن المنقول إن الصحابة منهم من يرى بعدم قدرة الصلاة، المنقول ضبط. لا لأنه لابد الأسانيد، عندنا علم الحديث الأسانيد لابد من تصديق الأسانيد الصحيحة، فإذا قال التابعي الثقة إن الصحابة منهم من رأى كفر ترك الصلاة ومنهم من رأى عدم كفر ترك الصلاة، خلاص كده ثبت طبعا. ولو لم ينقل الخلاف لجزم بالكفر على طول. لا موجود، ما هو ما فيش في صحابة، لكن الجهالة في الصحابة لا تضر، جهالة في الصحابة لا تضر. يعني لو جاء تابعي قال أحد الصحابة كذا، خلاص ما عندنا مشكلة، لأن كل الصحابة عدول. قاعدة هذا الحديثية مشهورة أن جهالة الصحابي لا تضر، هي قاعدة يعرفها كل طلاب العلم، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله جل وعلا وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. بس مش عايز الأمور تخلط معنا، إن إذا سمعت أحدا من إخوانك يقول الجمهور على تكفير تارك الصلاة، فاعلم أنه يقصد جمهور الصحابة، وإن سمعته يقول الجمهور على عدم تكفير تارك الصلاة فهو يقصد جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. طيب، فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه كفر غير الصلاة. وهذا حديث صحيح، نعم، ولكن قالوا كفر ولم يفصلوا ما الكفر، والكفر كفران أكبر وأصغر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن المتفق عليه أن كلمة كفر هنا يقصد بها الأصغر. فقول الصحابة وتركه كفر لم يحدد أنه كفر أكبر، فالمسألة فيها تفصيل. أما من تركها جاحدا فهذا اتفاق، ليس الصلاة فقط، إذا جحدت أي شيء معلوما من الدين بالضرورة مذكورا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر على طول. وكل الكفر يعود على التكذيب والتولي، كل الكفر يعود على التكذيب. لما؟ لأن الجحود تكذيب، ولأن الاستحلال تكذيب. الجحود تكذيب، الجحود هو يجحد حكم الله عز وجل فهو مكذب، والاستحلال هو يقول إن الخمر حلال، يبقى إذن هو مكذب لله عز وجل الذي قال إن الخمر حرام. فعاد الكفر كله إلى التكذيب، ولذا الله عز وجل قال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقال لا يصلها إلا، لا يصلها إلا، وهذا أسلوب حصر، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والمقصود بالأشقى هنا الكافر كفرا أكبر، والمقصود بالصلي هنا الصلي الدائم اللي هو خلود في النار. وأما هذا لا يمنع من دخول أهل الكبائر في النار، لأنهم جميعهم في المشيئة، فمنهم قطعا جزء سيدخل النار قطعا. فترك الصلاة العلماء اختلفوا فيه اختلافا كبيرا جدا جدا، وكل ما يأتي المبيحون بدليل يرد عليهم الموجبون للنادي بدليل آخر، وهؤلاء يردون عليهم وأولئك يردون عليهم وهكذا. والأمر طبعا يقبل الخلاف ويسع، وما وسع من قبلنا يجب أن يسع، ما وسع من قبلنا يجب أن يسع، ومن ضيق فقد ضيق واسعا، ومن تحجر فقد تحجر واسعا. بمعنى أنه إذا كان الصحابة اختلفوا يبقى لا بأس أن يختلف الناس الآن، لا بأس. وإذا لم تحسم مسألة لدى الصحابة رضوان الله عليهم فلا يجوز حسمها بعدهم، لا يجوز، لأنها لن تحسم. لو كان الله عز وجل قدر لهذه المسألة أن تحسم، فحسمها الأفاضل الذين ما تركوا خيرا إلا وسبقون إليه. أقصد من هذا أنه المسألة الخلافية اللي موجودة بين الصحابة ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الخلافية، ستظل، ولم يأتي أبدا أحد يزعم أنه قد حسم المسألة، لن يمكن، لأنه إذا حسم المسألة سبق الصحابة إلى الخير، والصحابة لا يسبقون، الصحابة لا يسبقون أبدا، لا يسبقهم أحد في أي خير مهما كان، في أي جانب من جوانب الخير، لا يمكن، لا يمكن أبدا لشخص كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول سمع الله لمن حمده، الصحابة يقولون ربنا ولك الحمد، لا يمكن لشخص أن يتفوق عليه أبدا، لأنه لن يأتي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، استمق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لن يأتي أحد بعد الصحابة يقول ربنا ولك الحمد مثلما قالها الصحابة رضوان الله عليه. فلا نفضل أحدا على الصحابة في أي جزء ولا في أي جانب ولا في أي مزية ولا في أي فضل ولا في أي علم أبدا، وبالتالي ما اختلفوا فيه سيظل مختلفا فيه لا يمكن، قضي الأمر الذي فيه تستفتون. مسألة مسائل قليلة تقصد؟ لا، في مسائل كثيرة اختلوا فيها، خصوصا في الفقه، يمكن في العقيدة قليل جدا، في العقيدة قليل جدا، في الفقه فيه مسائل اختلافية، وطول ما احنا ندرس الفقه ستجد الخلافات واردة، والخلافات لا تحسن إلا إذا شذ صحابي برأي كأبي هريرة رضي الله عنه حين يتوضأ فيغسل لغاية العضو، كابن عمر رضي الله عنه لما يتوضأ يصب الماء داخل عينيه، لأن جمهور الصحابة على خلافه. قال فإذا مسألة ترك الصلاة، الجحود انتهينا منه، الجحود انتهينا منه، لأن الجحود قلنا لو الإنسان جحد حرف واحد من كتاب الله، لو قال طاسين ميم بل هي طاسين فقط كفر على طول على طول على طول، فأي جحود يساوي الكفر. قال ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها، ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها، فهذه مسألة مسألة خلافية. ولذا من أفضل الكتب أو من أفضل الأبحاث اللي كتبت في هذه المسألة حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني، حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، من أفضل ما يكون، هو استعرض فيها الآراء كلها، جزاه خير ورحمه الله رحمه الله. طيب فإذا هم اختلفوا في الصلاة، والصلاة على قولين، ترك الصلاة تكاسلا على قولين، إما أنه كافر كفر أكبر ناقلا عن الملة، وإما أنه أفسق الناس، أفسق الناس. طيب من تركها استخفافا بحقها ما حكمه؟ يعني مستخف، يعني المستخف بالصلاة ليس بكافر، إن شاء أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عفى عنه، دل ذلك على أن الاستخفاف ليس بكفر، إلا إذا كان استخفافا بالله سبحانه جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته. يعني إن قال إن الإنسان استخف بحد الصلاة ويصلي فرض ويترك فرضين هذا مستخف، أما أن تقول له قال الله أقيم الصلاة أقيم الصلاة ودي آية دي، هذا استخف بالآيات نفسها، كفر على طول، كفر على طول. ولذا خلط هذه بتلك، طبعا هذا خلط مغرب، من خلط هذه بتلك فهو مغرب لا شك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى بهن وترك بعضهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا إجماع، مستند هذا الإجماع أن الله عز وجل ذكر الصديق في كتاب الله عز وجل، ولم يذكر صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فذكر أنه صاحبه، وليس عندك أحد آخر ذكر بأنه صاحب إلا أبو بكر رضي الله عنه. وقرن بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل ثاني اثنين ثاني اثنين، فلما يبقى واحد والثاني لا، هذه المقام هنا مقام متقارب جدا. وأبو بكر الصديق أجمعت الأمة على فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا نص، هذا نص في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه. والنص الثاني لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. فهذا نص واضح. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما لأبي بكر رضي الله عنه دليل واضح على ذلك. ومعلوم أن أبي بكر كان أقرب الناس إليه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب على أبي بكر أبدا، لم يغضب عليه أبدا، ولم يجاهر أبو بكر رضي الله عنه بأمر يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أبدا. وهناك من الصحابة من جهروا بالاختلاف اجتهادا منهم رضوان الله عليهم، أما أبو بكر فلا، وهو الصديق فعلا الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بأمواله وآواه وهاجر معه اصطحبه. وفضله معلوم، وما يوجد كتاب حديث إلا وفيه باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه. وهو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحيله بسنتين وأشهر. ثم عمر بن الخطاب، وهذا الوزير الثاني، ومعلوم فضله، ومعلوم أنه فاروق الأمة، هذا صديقها وهذا فاروقها. والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه، وذكر أنه راه عليه قميصا يجره يوم القيامة وأوله بالدين. ولولا فضل الصديق لقلنا أن عمر رضي الله عنه أعظم الناس إيمانا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، نص لولا ذلك، لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت الناس يوم القيامة وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي، ومنها ما يبلغ الكتفين، ومنها ما يبلغ الحقوين. ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، فقال يا رسول الله ما أولته؟ قال الدين صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سقى عمر رضي الله عنه في المنام، سقاه من الإناء وظل يسقيه يسقيه يسقيه. وهذا دليل أيضا على فضل عمر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصر عمر في الجنة، أنه رأى قصر عمر في الجنة، وأنه توضأ إلى جوار هذا القصر، وأنه رأى جارية تتوضأ عند هذا القصر. وأيضا ما من كتاب إلا وفيه مناقب الفاروق رضي الله عنه. قال ثم عثمان بن عفان، وهو ذو النورين الفاضل الأفضل رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد لا أبا بكر ولا غيره أنفق في سبيل الله مثلما أنفق عثمان، لا يعلم أحد في العالمين أنفق في سبيل الله مثلما أنفق عثمان رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش الأسرة، وهو الذي سقى أهل المدينة ولا يزال يسقيهم رضي الله عنه، لأنه اشترى بئر روما وسبلها، وهي بئر الملك لرجل يهودي ويفيض منها الماء، اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين، سبلها يعني تركها وقفا سبيلا للمسلمين، فلا يزال يسقون. والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض معظم الأرض اشتراها عثمان رضي الله عنه، ولذا صعب عليه جدا وهم محاصرون له أن يشتري أرض مسجد ثم يمنع من الصلاة فيه، وصعب عليه جدا أن يشتري بئر روما ثم يبيت عطشانا لا يستطيع ويصام ويشرب من ماء البحر، فرضي الله عنه وأرضه. فيعني خدماته وأفضاله وأياديه على الإسلام وعلى المسلمين عظيمة جدا رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصا لو مع أحد منا لطار به، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني معناها أن عثمان من يوم غزو تبوك لو فعل كل كبائر العالم إلا الشرك فإنه ناجم بأمر الله جل وعلا. وهو طبعا كان يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يستحي من أبي بكر وعمر، وكانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنهما كان يحبه حبا شديدا جدا، والمصريون من أسف من عادتهم كره عثمان، ونقصد منهم المنافقين والعياذ بالله، لأنهم قتلت عثمان معلوم باتفاق الأمة أن الذي قتله هم المصريون باتفاق على طول، خصوصا كنان بن بشر التجيبي المجرم. فعثمان رضي الله عنه قتله المصريون وكرهه المصريون، وظل يكرهونه حتى بعد مقتله بسنين، وحتى في عهد علي رضي الله عنه وحتى في عهد الأمويين. ولذا في البخاري أن رجلا مصريا جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى جماعة المجتمع فقال: من الشيخ في هؤلاء؟ قالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر في زمنه هو زمن الحجاج يعني الوليد كان أفضل أهل زمانه وأفضل من مشى على الأرض. فقال: من الشيخ في هؤلاء؟ فقالوا: عبد الله بن عمر. فاتجه إليه وقال له: يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن عثمان قد فر يوم أحد؟ قال: بلى. قال: أما علمت أنه تخلف يوم بدر؟ قال: بلى. قال: أما علمت أنه تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة؟ قال: لا. قال: الحمد لله. يعني أبي هو رجل يعني يريد سب عثمان رضي الله عنه. فقال ابن عمر: تعالى، أما تخلف أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل قد غفر لك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. وأما تخلفه يوم بدر فكان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خلف على ابنته لزوجة عثمان رضي الله عنه يمرضها وقال: لك أجر رجل، لك أجر شهيد، أو لك أجر رجل ممن شهد بدرا. وأما تخلفه عن البيعة فلو وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعز من عثمان لأرسله سفيرا لأهل الكفر يفاوضهم، ولكنه لم يجد أعز من عثمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بيده وقال: هذه عن عثمان، أشرف يد في العالم بايعت عن عثمان، امضي بها الآن. إيه امضي بها الآن؟ يقولها لمين؟ يقولها للمصري، يقولها للمصري المجرم، امضي بها الآن. وفضائل عثمان هذا الثلاثة من لم تجد كتابا من كتب الحديث إلا في أبواب المناقب وكتب المناقب عن هؤلاء الثلاثة ما فيه الغنية والكفاية رضي الله عنه. ولا يكره عثمان إلا منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة أكثر من موضع. ولم في البخاري ومسلم لما يقول أبي موسى الأشعري، لما أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل يهز الباب فقال: افتح له، إذن له وبشره بالجنة. فكان رجل أبا بكر، ثم يليه: إذن له وبشره بالجنة. فكان رجل عمر، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ففتح له فكان عثمان رضي الله عنه، فبشره بالجنة وقال: أبشر بالجنة على بلوى تصيبك. قال: الحمد لله. قال: الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة ثم قال: وهذا يومئذ على الحق. فانطلق الرجل الذي سمع الحديث فأخذ بضبعي عثمان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا؟ قال: هذا. هذا؟ قال: هذا. فهو قال وهو يومئذ على الحق. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحصار يوم الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال له: قال له: تفطر عندنا الليلة، تفطر عندنا الليلة. فلذا عثمان رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وقال له: تفطر عندنا الليلة، قام فتح الباب، كان الباب مغلقا، قام فتح الباب ونشر المصحف وأخذ يقرأ. فدخل المجرمون عليه، فدخل المجرمون عليه وحيدا تلو الآخر حتى قتلوه. وقصة دامية ما عندنا منها، لكن حتى في آخر عمره بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي عثمان فضلا وشرفا وخيرا أنه حمل دماء المسلمين وعصم تلك الدماء، وكان يقدر، كان يقدر لو أشار بإصبعه إلى الصحابة وأمرهم لدافعوا عنه وحموه وحفظوا حياته، لكن كانت ستسيل الدماء أنهارا، فحفظ دماء المسلمين وضحى بنفسه رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء الثلاثة أعظم ثلاثة في العالم، لا يوجد أعظم منهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفوقهم إلى الأنبياء، لا يتفوق عليهم إلا الأنبياء والمرسلون فقط، أما هم بعد الأنبياء والمرسلون أعظم خلق الله جل وعلا، وهم أعظم من الملائكة لا شك، وكلهم صديقون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: قدمهم أصحاب رسول الله لم يختلفوا في ذلك. الحقيقة أنهم اختلفوا في البداية، وقال لم يختلفوا في ذلك. الحقيقة أن الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم يتوقفون في المفاضلة بين عثمان وعلي، دي الحقيقة. ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي، ولذا هذا كلام أحمد رحمه الله لم يختلف ذلك يعني في آخرهم في آخر الأمر، وإنما هم اختلفوا في أول الأمر. قال لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلحة والزبير صنوان وغير صنوان، وهم مستويان في الفضل والنفير، في الفضل والمآل، وكلاهما قتل شهيدا، كلاهما عاش بطريقة واحدة حتى في الإنجاب والأولاد ما شاء الله. ولعل إخوة حضروا معنا خطبة كانت عن طلحة والزبير رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله والمبشر بالجنة ويده شل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام فارس المسلمين وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف الكريم المفضال السابق من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو كريم يعني ينفق في سبيل الله ولا يبالي، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاله مجازا لأنه ليس الخال اللي هو خال شقيق الأم ولا أخ الأم، وإنما هو ابن عم ابن عمي أمهاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خالي، وجمع له أبويه وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد غيره أبدا. وسعد بن أبي وقاص هو الذي على يديه سقطت دولة فارس وفتح العراق رضي الله عنه وأرضاه. وكلهم يصلح للخلافة طبعا، وكلهم إمام، وكلهم إمام، نحن معهم كذلك، كلهم إمام أئمة، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا نعلم أصبر من هؤلاء ولا أيقن من هؤلاء لدين الله عز وجل ولا أعظم تصديقا ولا سبقا إلى الإسلام. والعشرة هؤلاء هم أفضل الصحابة أجمعين، أفضل الصحابة أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وأفضل العشرة الأربعة، وبعد الأربعة عرفت المفاضلة بينهم. ونذهب بذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. لعل هناك تصحيفا، هو طبعا أبا بكر، أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أو يكون الكلام مستأنف زي ما أنت تقول إيه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كل مجرور. أو تقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. كلام مستأنف وكأنه كلام جديد، يبقى مبتدأ جديد. فلعل هنا الكلام هنا كأنه مبتدأ جديد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وقال الحافظ ابن حجر، طبعا الحافظ ابن حجر الأسقلاني متكلم في تفاصيل مناقب هؤلاء، كل هؤلاء ورد لهم مناقب، العشرة كلهم ورد لهم مناقب. قال ثم من بعد ذلك أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، وبعض الصحابة أفضل من بعض، وبعض الرسل أفضل من بعض، مش كده؟ وهل لنا أن نفضل بعض الصحابة على بعض؟ طب هل لنا أن نفضل بعض الرسل على بعض؟ ولا لا نفرق بين أحد منهم؟ نفضل لكن لا نفرق. نفضل نعم، لأن الله فضل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا ننكر رسالة أحد منهم أبدا. وبعضهم لا نفضل بعضهم على بعض، يعني أنت هل تستطيع أن تفضل إلياس على ذي الكفر؟ لا تستطيع كده، بس أن تفضل إلى ثلاثة كده، ولا أن تفضل يونس على يوسف كده، لا تستطيع. لكن الخمسة تفضلهم على الباقين، خمسة أولي العزم الرسل تفضلهم على باقي الرسل، ومن الخمسة تفضل إبراهيم ومحمد على الثلاثة الآخرين، ثم تفضل محمد على إبراهيم. هذا هو دأب أهل السنة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه، سطرين أنا قلت ما سبت شيء، ما تركت شيء. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه من المؤمنين، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. يعني الصحابي تعرفه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، يعني وكان هذا الصحابي مؤمنا حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، ومات على الإيمان، فهذا هو الصحابي. يبقى حتى لو رأى بعينه مرة واحدة هذا فضل وشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من رآه لحظة وبين من جلس معه يومين أو ثلاثة أو شهرا ومن رافقه عمره كله لا شك. قال فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني منهم من طالت صحبته ومنهم من قصرت صحبته، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذين لم يروه. يعني معناها أن أي صحابي أفضل من جميع التابعين، جميع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب لو أن الصحابة فيهم لا يحفظون القرآن، يعني ما عندنا دليل أن أبو بكر رضي الله عنه كان يحفظ كتاب الله، ولا أبا هريرة كان يحفظ كتاب الله، فكثير من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن. فلو أن إنسان الآن يحفظ القرآن بالقراءات العشر هل هو أفضل من الصحابي؟ لا، ما في حاجة اسمها أفضل من الصحابي، مش حاجة اسمها كده أصلا، ما يصلح، ما يصلح، مش حاجة اسمها كده. ولا العالم كله، ما ينفعش يقول الدنيا كلها أفضل من صحابي واحد، لا. يعني تقول طيب من أول التابعين لغاية ما تقوم الساعة على المسيح، هل هؤلاء كلهم كده حوالي 65 70 80 مليار إنسان، هل هؤلاء جميعا أفضل من أي صحابي من الأبرار؟ ما ينفعش، لا يصلح. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني لو إن في ناس لقوا الله بجميع أعمال الطاعات أيضا لن يفضلوا صحابيا واحدا، ولو كان هذا الصحابي شرب الخمر أو زنى أو سرق أو قتل، لا يمكن. يعني ما عند هذا الذي رضي الله عنه وأرضاه الذي تائب، هذا أفضل من كل الناس، أيضا من كل الناس من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل صحبته، أفضل رضوان الله عليه. قال الله والسابقون الأولين من المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان. والذين اتبعوهم هذه لها تأويلان، التأويل الأول أنها الصحابة، لأن الصحابة سابقون أولون وناس غير سابقين وغير أولين، فقالوا والذين اتبعوهم يعني الصحابة الآخرون، لأن الصحابة قسمان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهم قسمان إذن درجتان الصحابة رضوان عليهم، فرق كبير بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، لا شك أن عبد الرحمن بن عوف أعظم بكثير جدا وأفضل من خالد بن الوليد على طول، لأن خطاب لا تسبوا أصحابي كان للقسم الثاني، فلما خص الصحبة خص القسم الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم لما خص الصحبة خص القسم الأول. فقال فقول تأويل الآية أن إيه والذين اتبعوهم يعني الصحابة المتأخرون، وقول آخر أن الذين اتبعوهم هم الصحابة ثم من ظل يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني أي إنسان يتبع الصحابة بإحسان هذا هو من الذين يرضى الله عنهم ويرضون عنه. نسأل الله أن نكون من الذين يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. آمين آمين. قال أفضل صحبة من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، كل أعمال، لأن لو أن أحدكم، الكلام هنا لمين؟ لو أن أحدكم أنفق للصحابة، بس القسم الثاني من الصحابة اللي منهم معاوية وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء كلهم قسم ثاني وأفاضل جدا طبعا، لكن لا يقدرون على القسم الأول أبدا. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، والمد هو ملو الكفين، هذا اسمه مد، والنصيف ملء الكف الواحد. فالصحابي إذا جاء بملء كف من خير وانت جيت بجبل احد خير هو يتفوق عليك. يبقى حكايه اجر 50 منهم، المساله هنا الفرق بالالاف، الفرق بالآلاف، فأنت تساب على العمل مثلما كان هو يساب على العمل الواحد، أنت تساب 50 مرة، ومع ذلك كل ما عملت لن يصل إلى شيء مما عملوا هؤلاء. يبقى لا تسبوا أصحابي موجه لعموم الصحابة، لا معروف، معروف جدا، معروف جدا. لو بالنسبة للقمح بربع كيلو، طبعا قصدي نص كيلو على طول، لأن الصاع، صاع القمح كام؟ 2 كيلو، صاع القمح 2 كيلو، طيب الصاع 4 مدود، يبقى المدة دي نص كيلو، نص كيلو. صاع التمر 1.5 كيلو، صاع التمر 1.5 كيلو، يبقى معناها ان المد يعني 37.5، 375 جرام تمر، 375 جرام تمر. دايما عندك الصاعات معروفة، اقسم على 4، صاع الرز 2 كيلو 300، صاع الزيت 1 كيلو 600، صاع الكول 2 كيلو 150، وهكذا تشوف الصاعات واقسمها على 4 يطلع لك المدة على طول. يعني التمر طبعا 1.5 كيلو، انما القمح 2 كيلو، مع المسألة مش وزن. ولا انت الان تاكل قطع مما تطعم منه، فلو اني اكل تمر متوسط قطع مني متوسط، لو انت تاكل تمرا فخما جليبا، التمر الفخم اسمه الجليب، لا، وافضل منه بركه العجره، لكن ليس ثمنا وطعما. بالنسبه للثمن والطعم الجليب اعلى حاجه، العجوة لا، ما لنا فنش بوزن الكيل، بس الكيل ده احنا قد لا، ما في تمر ينبت في الارض بغير نوى، لا لا لا، لو هل التمر اصلا يخرج بغير نوى؟ وهم يجردونه من النوى، وربما وضعوا في النوى بدلا من النوى بندق او لوز. الاصل ان الصاع بالتمر ذي النوى، فإذا جبلد التمر من النوى قدرناه على طول. التمر الجنيب أعلى أنواع التمر، يليه العجوة، يليه العجوة في الطعم والقيمة، وأما في الفضل في العجوة أفضل، لأن تمر العجوة يذهب السم والسحر إذا أفطر الإنسان منه على 70 كل يوم بفضل الله جل وعلا. وابن باز قال إذا لم يجد العجوة فأي تمر يغلق. التمر هذا من المدينة، العجوة من المدينة، استعمل في أي مكان. نعم. طيب، هو قوله أصحابي يقصد بهم أصحابه الذين طالت صحبته لهم، اشتهروا عن ذلك، فقال لا تسبوا أصحاب، يبقى الكلام للأصحاب اللي هم لا لم تطل صحبتهم، عن الصحابة الذين طالت صحبتهم رضي الله عنهم ورضي الله. ماشي. طبعا تعرفين بعض الناس قال ان ممكن احد من التابعين يتفوق على احد من الصحابة، يعني قال ايه؟ قال الصحابة يفضلون التابعين بالجملة، الصحابة يفضلون التابعين بالجملة، مثل ان المهاجرين يفضلون الانصار بالجملة، وليس كل المهاجرين افضل من كل الانصار، مش ممكن، مستحيل. يعني صهيب هذا من الافاضل لا شك، ومعاذ بن جبل من الأنصار، ومعاذ بن جبل أفضل من صهيب، فبالجملة المهاجرين أفضل من الأنصار، بالتفصيل لا، بالتفصيل لا، ممكن تجد آحاد من الأنصار أفضل من آحاد من المهاجرين، ما فيش كلام، لكن بالجملة المهاجرين أفضل. فبعضهم قاس قال الصحابة بالجملة أفضل من التابعين، لكنك ممكن تجد من التابعين واحدا أو اثنين أفضل من صحابي أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولحظة وانطلق. هذا قول موجود، قول موجود، فهو قول خطأ، قول خطأ تماما، لأنه سيفتح باب الشر. ستقارن أنت بين مثلا الشافعي الذي يحفظ كتاب الله ويعلم الناسخ والمنسوخ، وواضع أصول الفقه، والعلامة الذي لم يوجد في زمنه مثله ولم يغلبه أحد في حياته أبدا، رحمة الله عليه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ربما في أحد العلوم وفي كسم العلوم تفوق على أحد الصحابة الأعراب، كثير من الصحابة هم يعني أعراب عرفوا شيئا من الدين ولم يعلموا، فربما تفوق في العلم والعبادة والطاعة و لكن هل يتفوق عليه؟ لو قلت هذا فتحت باب الشروك. سيأتيك كلام الحسن البنا مباشرة يقول نحن رجال وهم رجال، والصحابة لم يقودوا الثورات ونحن قدناها، ولم يبعثوا الصحوات ونحن بعثناها، وكلام بالدين وكلام فاضي، ليصل الأمر إلى تفضيل أنفسهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلون إلى تفضيل حسن البنا لأنه كان أصحابه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه. ولذا إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسمي من بناه إنما البنا حسن. فالإخوان قالوا هذا الكلام باعتبار أن حسن البنا هو باني هذا الدين، وهذا الكلام طبعا لا يليق حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى صرح الإسلام، هذا غلط، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبني حصن الإسلام، وإنما الذي بناه هو الله سبحانه، هو الذي حفظ الدين هو الله جل وعلا، ويرجع الفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله. فأقصد أقول إن لا تفتح باب الشرور في المقارنة في أي فضل من الفضائل بين من بعد الصحابة ومين الصحابة. ممكن أنت تدور تقرا طبقات النساء وتروح مطلع صحابي أو اثنين أو عشر أو عشرين ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم عليه وعلى الإسلام وتنظره إلى الغنم خلاص، وتروح جايب أنت واحد من جبابرة التابعين سيد حسن البصري سيد بن جبير، لا أين هذا من ذاك؟ فتحت باب إيه؟ الشرط مباشرة على طول، تحت باب الشرط مباشرة، فإياك ثم إياك من ذاك. فهنا تكلم على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الشيء الإمام بن حزم رحمه الله كان يعني له كلام، لكن قال حينتقل إلى وضع آخر، يقول والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة وأجمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيج حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والسمع والطاعة واجب على المسلمين للأئمة، والمقصود بالأئمة الحكام، الأئمة يعني الحكام على طول، إمام يعني حاكم. والسمع والطاعة للأئمة يقصد المسلمين، لا شك نقصد المسلمين. طيب لو تولى الكافرون علينا، هذا ممكن يحدث ولا لا؟ كان صدام في زمنه قبل أن يتوب الله عز وجل عليه كان كافرا، وكان كفره من الكفر البواح الذي فيه من الله ألف برهان، كان معلوما هذا الكلام. وكان بورقيبة يتولى أمر التونسيين، وكان كفره كفرا بواحا فيه آلاف البراهين واضحة جلية لا تحتاج إلى شيء نهائي ولا أي حاجة خالص، والشروط متوافرة والموانع ممتنعة ومنتفية وتمام، كافر كفر بواح. هل له سمع وطاعة أو لا؟ لأن هنا الإمام أحمد رحمه الله بيتكلم على المسلمين، فهل للكافر سمع وطاعة؟ أجيب له السمع والطاعة في المعروف. ما أصل كلمة في المعروف القيد ده لا محل له، يعني لا ضرورة له. ليه؟ لأن السمع والطاعة في المعروف للكل سواء كافر أو إيه أو مسلم، صح ولا لا؟ يبقى إذن لا فرق بين الإمام الكافر والإمام المسلم في حكاية السمع والطاعة، هذا يسمع له ويطاع وهذا يسمع له ويطاع، وكلاهما يسمع له ويطاع في المعروف، في المعروف لا. طيب إذن ما الفرق؟ وهل هذا ذكاء من الإمام أحمد رحمه الله أن يقول والسمع والطاعة للأئمة ولم يقل المسلمين ولم يقل المؤمنين؟ فهل كيف نفرق من هذه المسألة؟ يعني كيف لو أنه طبعا احنا عارفين الرئيس محمد حسني مبارك لا يوجد دليل على كفره، كفر اكبر، ونحن دين الله عز وجل بانه حاكم مسلم وله السمع والطاعه. طيب غير ما يعتقد أنه حاكم إيه كان، فهو إذن في خلاف فيه. لكن لو تولى أمرنا جنودا، يعني لو حدث انقلاب وأزيح الرئيس محمد حسني مبارك وتولى جنودا أمر الناس، أو تولى يهودي أمر الناس، أو تولى ملحد من العلمانيين أمر الناس، خلاص صار هو رئيس البلاد. ولو حدث أن البشير عمر البشير أزيح وتولى اسمه كيرس، تولى اسمه الفقري ده، وتولى وصار هو الحاكم، فما الحكم؟ أجيبوا أنتم طلاب علم سلفيين. طيب ما هذا أمر آخر، لكن الكلام على السمع والطاعة. هذا السؤال، هل له ما يبني الحلال في غير معصية؟ لو عمر بن الخطاب نفسه يحكمنا، خد بالك لو جابوا لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحكمنا الآن، هنسمع عمر مطيع في غير المعصية؟ مش كده ولا لا؟ فده قيد اللي قاله عبد القادر، قلت له قيد لا محل له من الإعراب. سيبك منه، سيبك منه خالص. ليه؟ لأنه هو لا طاعة لمخلوق في لمخلوق. لو جبريل عليه السلام نفسه أمرنا بمعصية لن نطيع ولا لا؟ ولو أمرنا بقول لك عمر بن الخطاب بمعصية لن نطيع. والصحابة حصل معهم، حصل معه إن في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم رجلا والرجل قال أشعلوا نارا ادخلوا فيه، قالوا لا ما نعرف تخليه، عصوا لأن أمرهم بمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم لو أطعتموه لما خرجتم منها. فلا طاعة لمخلوق ولو كان صحابيا، وده دليل واضح مش كده؟ فما تجيبوش القيد ده، انسوا القيد ده، انت باسع انت وعبد القادر ومحمد وكلكم انسوا القيد ده. الولي ولي الأمر الكافر كفرا بواحا الذي فيه من الله برهان، هل له سمع وطاعة؟ نعم أو لا؟ مش هتقعد تلفل يا شيخ باتع نعم أو لا؟ لا لا، يعني نعمل ثورة ثم نعمل ايه؟ يبقى سمع وطاعة؟ ما هو لها ثورة يبقى سمع وطاعة؟ ما هذه معاه إذا يثبت من إذا له سمع وطاعة، ولا نقول له في السمع وطاعة ولا نخش معاه في معركة؟ له سمع وطاعة. وفي الوقت نفسه لابد من أولا عدم رضا القلب، ده أساس، عدم رضا القلب ده الأساس. بينما الحاكم المسلم هناك رضا قلبي، رضا قلبي بحكمه، ولو كان فاسقا ظالما يبقى رضا قلبي مع تمني زواله، أما لو كان كافر يبقى ليس هناك رضا قلبي وليس مع التمني بل مع العمل على زواله. مش كده؟ حاكم مسلم، الحكام ثلاثة، حاكم مسلم مطيع هذا نحبه ونتمنى بقاءه، فهم كده؟ ولا نريد ولا نتمنى زواله. الحاكم المسلم الفاسق الظالم نسمع له ونطيع ولا نحدث أنفسنا بالخروج عليه ونتمنى أن يتغير، لأنك لو لم تتمنى أن تتغير فأنت رضيت بالفسق، خد بالك نحن لا نرضى بالفسق. طيب، وأما الحاكم لو كافر يبقى لا يرضى قلبي مع تمني زواله هو العمل على زواله. كده وضحت؟ سمع الطاعة بمصالح ومفاسد مع الكافر، مصالح ومفاسد مع الكافر، يعني هسمعه ونطيع لأنه في مضرة، يعني منع للمضرة بس. أما هو لا سمع له ولا طاعة أصلا، لأنه لا ولاية له أصلا، الولاية بتاعته سقطة منه. الكافر له سمع وطاعة من باب المصالح والمفاسد، يعني لا رضا قلبي بأي شيء، حتى لما أقول لي بطاعة فأنا غير راضي عن أمره لي بالطاعة. يعني لو قال لي خش صلي الظهر أنا غير راضي عن هذا الأمر، أنا أحب صلاة الظهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها والله وليس لأنه أمرني. أما الفاسد اللي أمرني بطاعة أتمنى ولي أريد أدوم عليه يأمرني دائما بالطاعة، وأما المطيع إذا أمرني فأنا أحبه وأشكر له. والحكام هؤلاء الثلاثة اللي احنا ذكرناهم كلهم يدعى لهم، فأما الكافر فيدعى له بالهداية لدخول الإسلام، ويجوز أن يدعى بتخفيف شره عنه، وأما الفاسق بتخفيف شره أو بإزالة شره عنه. نحن ندعو له بالإسلام نعم، وندعو الله جل أن يخفف عنا النقمة والعضب، لأنه ما ولى علينا شرارنا إلا لأننا عصيناه، مش كده لنا؟ وهذا من شرارنا لأننا ندعو عليه ويدعو علينا ونكرهه ويكرهنا. هذا أقصد الكافر اللي هو إذا تولانا كافر، يعني لابد من ضبط الأمور دي. في حال التولي الكافر وفي حال التولي الفاسق وفي حال التولي الصالح. حال التولي الصالح أعظم الأمور، لا بد من محبة ولا بد من رضا ومن دعاء خالص استجابة كاملة، ولا تفكير ولا دعاء أن يزول ولا تفكير فيه ولا تمني إزالته ولا شيء. الفاسق أولا تمنى توبته أو إزالته، أتمنى لكن لا نعمل عليها ولا نسعى إليها ولا نتعاون فيها. لو واحد لدينا فضل يا جماعة أنا قائد جيش من رجل اللواء وتحت يدي فرق كاملة وجاهزة، أنا عاوزكم بس أنتم تساعدوني وتعملوا دعاية عشان أخرج على الفاسق ده وأشيله لكم، هذا نتعاون معك؟ ده نبلغ عنه، نبلغ عنه واجب، نبلغ عنه فتح مؤامرة. وأما الحاكم الكافر فإن لو وجدنا هذا نتعاون معه ونساعده ونعمل له الدعاية وكل شيء لإزاحة هذا الكافر المشرك. الثلاثة يدعى لهم، الأول يدعى له بالهداية وإبعاد الشر، والثاني يدعى بإبعاد شره ومزيد من الهداية له، والثالث يدعى له بالتوفيق والصلاح والقبول وسعة الرزق. إذن بس لحظة، إذن السمع والطاعة لازمان لكل حاكم بقيودهما التي ذكرناها، السمع والطاعة لازم، لأن الحاكم الكافر يجب إزالته بشرطين أساسيين: القدرة على الإزالة التي لا تستتبع مضرة، ووجود الكفر البواح الذي لدينا فيه من الله برهان. هذان شرطان للخروج أساسيان، لا ينبغي أن إذا تخلف أحدهما سقط الخروج، إذا تخلف أحدهما سقط الخروج. قلنا إذا تخلف أحدهما يعني إذا تخلف شرط الكفر سقط الخروج، وهذا في إدانة للذين خرجوا على الحجاج. وإذا تخلف شرط القدرة سقط الخروج، وهذا فيه رد على أصحاب الثورة والخوارج وهذه. نقول بإطلاق إلا القيد اللي ذكرته أنا. طبعا، لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، لا نرضى بالكفر. طب هل نرضى بالفسق؟ هل نرضى بالظلم؟ هل نسور من أجل الفسق والظلم؟ لا، نصبر ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، نصبر مع الكافر. ما فيش صبر، في إعداد، في إعداد، في تجهيز، في إعداد وتجهيز. وهنا هل يجوز العمل السري؟ نعم، كل شيء يخضع للمصالح والمفاسد. هل يجوز العمل السري؟ يجوز العمل السري في وجود الحاكم الكافر. هل يجوز العمل السري في وجود الحاكم الفاسق؟ لا، هذا الإثم والعدوان. لا، هذا خارجي، لأن الخوارج عملوا كده بالضبط. طبعا الخوارج ما عملوا إلا هذا، هم تأولوا وعبدوا العدة للخروج، فيجب قتلهم وهم كلاب جامد. نفس اللي انت بتقوله ده هو اللي فعلهم، اللي عملوا، اللي خرجوا على علي بن ابي طالب، هم اللي خرجوا على ابن ابي طالب كانوا يريدون حكما وشهوة ومالا. ده كانوا ناس، وكانوا صادقين وسماتهم معروفة، بل تحقر صلاتك إلى صلاتك وعبادتك إلى عبادتك. شأن الخوارج الموجودين فعلا نحقر طاعاتنا إلى طاعات دول، أسوأ أنهم فيهم كذبة، التانيين لم يكذبوا، هؤلاء كذبة، هؤلاء يكذبوا. يقول لك خلي بالك محمد عوض، محمد عوض عميل الأمن، محمد عوض كذب، هذا كله كذب، الأول لم يكن يكذب. فإذا السمع والطاعة للأئمة، هل هذا ذكاء من الإمام أحمد رحمه الله أن يذكر الأئمة مطلقة هكذا، ولا لعل يقصد الأئمة المسلمين؟ الحمد لله أن أتحنا فرصة أن احنا نبين هذه المسألة ببساطة شديدة وباختصار شديد جدا، وإلا فالكلام مفصل عن الخروج وشروط الخروج وأحكام الخروج، ولعل كتاب تنبيه ألم فيه هذا الأمر. قال: والطاعة، السمع والطاعة للأئمة، ونسمي كل حاكم إمام، كل حاكم إمام، وهو يسمى أيضا ولي الأمر، فإن كان مسلما سواء فاسقا أو صالحا فهو ولي أمره شرعي. نعم، ولي أمر شرعي. ويسمى الإمام لأنه المفروض أن يؤمنا في الصلاة، فهو إمام، هو ولي أمر شرعي. فإن كان كافرا يسمى إيه؟ ولي أمر، لكن لا يزال عليه كلمة فيجوز لنا أن نقول إن أوباما ولي أمر الأمريكان.
صح،
ولي أمر الأمريكان. طيب هل هو ولي أمر شرعي لهم؟ طب من؟ نعم، بشير يقول نعم أنا لعلي أعرف ماذا يقصد. يقول هم كفر وهو كافر، فبالتالي ولي شرعي لهم. غير صحيح، غير صحيح. الولاية في الدنيا كلها لا تكون إلا للمسلمين، لا تكون ولاية شرعية، لا تكون إلا للمسلمين فقط، ولاية شرعية. وإلا فإن المسيح عليه السلام سيحكم أقواما غالبتهم الكفر، وسيأطرهم على الإسلام أطرا، وسيكسر السليم والصليب، ويقتل الخنزير، ولا يقبل الجزية. فالحقيقة إن لا يسمى ولي أمر شرعي إلا من كان مسلما ولو حكم كفارا. والدليل أن النجاشي كان يحكم الكفار، صح ولا كان يحكم المسلمين؟ كان يحكم كفار، كان يحكم كفار. فلا يسمى ولي أمر شرعي إلا من كان مسلما. والحاكم المتغلب القوي هو ولي أمر، إن كان كافرا فهو ولي أمر، وإن كان مسلما فهو ولي أمر شرعي إن تمكن وغلب. وهنا قضية، لو أن هناك ولي، لو أن هناك ولي أمر شرعي حاكم بشورى راضي عنه المسلمون أجمعوا، ثم ظهر خارجي عليه وكان هذا الخارجي أقوى من هذا الحاكم، واجتمعت لديه أسباب القوة والسلاح والعدد أكثر من هذا الحاكم، وجب على الحاكم الشرعي أن يتنازل عن الحكم. بأمر برضو لعلكم لا تعرفون، بل ربما أنت تقول كيف ده هو الحاكم المبايع وهو ده يقاتل ويجاهد ويدافع والذين معه يدافعون عن بقائه، لعلك أنت أيضا تظن ذلك عبد القادر. كمان عندنا أدلة. فالحاكم الشرعي الذي اختاره أهل الشورى، ولكن ظهر آخر قوي ومعه قوات وعتاد وأسلحة، ومن المعلوم أنه إذا التقى هؤلاء غلب السيف، فعندئذ يجب على الأول أن يترك الحكم وأن يتنازل عنه، يجب. والدليل أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان هو الخليفة الممكن 7 سنين وهو خليفة المسلمين، عبد الله بن الزبير. ولكن ظهر مروان وعبد الملك بن مروان ولده، ظهروا وتمكنوا من الشام كلها، كل الشام، وتمكنوا من مصر واليمن كلها، ثم تمكنوا من العراق، ولم يعد لابن الزبير إلا الحجاز، ثم استولوا على المدينة فلم يعد لابن الزبير إلا مكة. فهنا هو الخليفة والمختار والمحبوب والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوام القوام. لكن هل كان ينبغي عندئذ أن ينبغي عليه أن يتنازل؟ نعم كان ينبغي عليه أن يتنازل. أقول نعم أنا، وليس هذه فتواي بل هذه فتوى الصحابة، وابن عمر نصحه. ولذا لما صلب مرة وبكى وقال كنت قد نصحتك، كنت قد نصحتك، زعلان عليه، كنت قد نصحتك. كان ممكن يقي نفسه الموت، وكان ممكن يقي ضرب الكعبة، وكان يمكن أن يقي كثير من المسلمين القتل الذي حدث له. يعني كده دخلنا في قضايا أخرى لكن مطلوبة تعرفوها. يعني إذن الحاكم المسلم الصالح المتمكن إذا ظهر أقوى منه وأمكن منه يريد الحكم ويصارع عليه ويعلن الحرب ورفع السيف بذلك، وجب على الأول. أما إذا ظهر الثاني والأول قوي، يجب على المسلمين أن يجتمعوا لحرب الثاني وأن يقتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. يبقى دي شيء موجز عن الأئمة في دين الله جل وعلا. لا 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 ممكنون ولا شيء، ليسوا ممكنين ولا شيء. 600 واحد كان ممكن طحنهم طحنا. كيف يتنازل هو أقوى منهم؟ الصحابة كلهم معاه والعالم كله معاه. ده كان بس دوروا عمل كده إشارة كده، كان جاله 200,000 من الشام من عند معاوية رضي الله عنه بإشارة منه من رسمان الصبح. ها هو أما دي أنت تقول يعني هذا من المعلوم أن عثمان أسلم لسوء القتل، هذا ما في خلاف فيه أبدا، ما في خلاف، ما في مسلم إلا ويعلم أن عثمان عمل إيه، أسلم لسوء القتل. أسلم نفسه للقتل مليه. خطأ خطأ خطأ. ما أما قول إن أمه كانت تؤيده فهذا غير صحيح، ولكن قولها له لما جاء تشيرها وهو خلاص القتال فرض عليه وحوصرت مكة، فقال ذكر لها أنه سيسلخ يمثل به، فقالت لا يضر الشافة سلخوها بعد ذبحها. ليس معنى هذا أنها أقرته. ثم إن لا عبرة بإقراء أسماء، وعبد الله ابنها أفقه منها وأعلم منها، ولا عبرة بإقرارها ولا شيء. العبرة بإقرار أفاضل الصحابة الكبار الموجودين، فهو المضرة تحقق وثبت، يعني ثبت أنه اجتهد وقالوا إيه أجر واحد ولا لا، وثبت أن الحسين اجتهد وقالوا إيه أجر واحد. دي مش عايزة، دي خلاص أمور اتفق عليها المسلمون، لم يعد فيها مجال، يعني لم يعد هناك مجال للقول إن عثمان لم يسأل نفسه، ولم يعد هناك مجال إن عبد الله بن الزبير اجتهد وأخطأ وله أجر، ولم يعد هناك مجال إلى إن الحسين اجتهد وأخطأ وله أجر. انتهت هذه المسائل، مسائل منتهية، مسائل منتهية، ما فيهاش إلا حوار عند المثقفين. نتكلم على أهل السنة، أهل السنة ما عاد عندهم خلاص حوار في هذه المسائل. إقرار تام إن عبد الله بن الزبير اجتهد وإيه وأخطأ، إن هذا قاله ابن عمر والصحابة كلهم متوافرون الموجودون، فما فيها حوار هذا الكلام خالص. فعبد الله بن الزبير أسلم نفسه أيضا، ولكن أسلم نفسه اجتهاد خطأ، أما عثمان فأسلم نفسه اجتهاد صح وله أجران وليس أجرا واحدا رضي الله عنه وارضاه. ولذا أقره. هل أنت تتخيل أن علي بن أبي طالب يتخلى عن عثمان يبقى عارف قاعد في مكان وعارف أن الآن عثمان يقتل؟ أنت والله لا تطيقها. يعني إن قلت لك إن عثمان بن عفان في الزرع اللي هناك ده وهناك ناس يهجمون عليه يقتلوه، لا أظنك تبقى في المسجد. أليس كذلك؟ بل لكن عليا كان يعلم أنه الآن يذبح، الآن يذبح وجلس، مش بس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصحابة أجمعوا خلاص. أبو هريرة هو الذي لم يتحمل وذهب فاضطرب، وضربوا وحملوه رموه معهم كله دم، والحسن والحسين رموهم كلهم دم، لكن الصحابة كانوا موجودين. طيب يبقى العبارة شوية، الحاجات دي مهمة. السمع والطاعة للأئمة، فلا أدري إن أحمد قصد أو لم يقصد، لكن جزاه الله خيرا. أمرهم بذلك عثمان، إما أنهم يعصون الأمير وهذه المشكلة، هو أمرهم وقال من كان في عنقه بيعة وسمع وطاعة فلا يحرك أصبع، يلزم بيته ويغمد سيفه. فهل تقول أبا هريرة عصاه؟ أبا هريرة لم يطق، لم يتحمل، لكن الصحابة أمر عثمان وفهمه هو ماذا به. وده من أعجب أمور عثمان، من أعجب أموره أنه فعلا إنسان يضحي بنفسه حقيقة، حقيقة من أجل حق دماء المسلمين رضي الله عنه. ما رأيك في هذا الأمر وفي غيره؟ عشان قلنا الحاكم المسلم يسمع له إطاق، وهو لم يأمر بمعصية إلا ثبت أن هذه معصية، إلا ثبت أن هذه معصية. فهل عثمان أمر بمعصية رضي الله عنه؟ والسمع وطاعته للأئمة، لأئمة سلسلة حط كلمة إيه؟ الحكام. نعم. وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقوله البر والفاجر، البر معلوم والفاجر والكافر، صح؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولا شك إن الكفر فجور، صح ولا لا؟ فهنا أمير المؤمنين البر والفاجر، القيد من أنه فاسق وليس بكافر، قوله أمير المؤمنين، قوله أمير، لأن الكافر لا يسمى. وهذا فيه دليل على أن أحمد لم يفسق، لم يكفر المأمون ولا الواثق ولا المعتصم، لأنه سماهم أمراء المؤمنين، وبالتالي هم قالوا بخلق القرآن. وهذا القول كفر، يدلك على أنك ممكن يصدر من العبد الكفر ولا يكون به كافرا. العبد ممكن يطلع كفر لكن هو ليس بكافر. وقد قال يا أمير المؤمنين، وكان هناك قوة أتت لأحمد في السجن، وهذه القوة جهزة إنها تشيل المعتصم، وتطلع أحمد من السجن، رفض رفض. هل تأسى بعثمان رضي الله عنه في ذلك؟ نعم تأسى به، واختار انه يسجن هو ويتعذب هو ويضرب هو على الا تسيل دماء المسلمين. وكان في عهد الانقلاب، وكان يعني يقضى المعتصم، لكن هو رفض وقال الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء. مشهورة قولة أحمد، مشهورة قولة أحمد، الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء. فانظر الآن لابد من الثورة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى غيروا بأنفسهم. هنسكت لأمتى على هؤلاء الظلمة؟ طبعا هذه مفاهيم غير شرعية ولا لا؟ وهذا منهجنا، وهم يعيبون علينا هذا الحق ويعتبرنا جبناء. فهل الجبن التمسك بما فعل الصحابة والسلف والأئمة عليهم؟ قال وأمير المؤمنين البر والفاجر. يبقى المقصود هنا بالفاجر إيه؟ الفاسق الظالم، وليس الكافر أبدا. ومع ذلك فهناك قاعة للكافر ذكرناها، خاضعة للمصالح والمفاسد. نعم طبعا مفيش كلام، لذلك كان أولى من كفر ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد متوفر في الشريعة، وتكفير المعتزلة مختلف فيه إلى الآن. لا كثير من الناس يكفر المعتزلة ويعتبرون فرقة من فرق 72 72. إذا أنت دخلت فرقة في الفرق تبقى لا تكفر. ولذا ابن حزم قال الشيعة ليسوا من الفرق 73، يبقى معناها. وقال الجهمية ليسوا من الفرق. فإذا خد بالك، إذا أنت دخلت مجموعة في الفرق يبقى أنت لا تكفر. فإذا قلنا الإخوان والتبليغ من الفرق من الفرقتين من ال 72 فرقة، يبقى معنى ذلك نحن إيه؟ وهم جهل، أنت بكفرون. لا لا ما كفرتك. قال ومن ولي الخلافة وأمير المؤمنين، ومن ولي الخلافة. وأيضا هنا أمر المعلوم أن الخليفة وأمير المؤمنين هو الذي يحكم جميع المسلمين في العالم، لكن إذا انقسم المسلمون فلا بأس أن يسمى كل حاكم أمير مؤمنين، لا بأس ولا شيء أبدا. ويسمى هذا خليفة وهذا خليفة، ويسمى هذا أمير مؤمنين وهذا أمير مؤمنين. وقد حدث أن انقسم العالم الإسلامي قسمين، قسم في الأندلس وقسم في العراق، وكان هذا أمير مؤمنين وهذا أمير مؤمنين. أئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقلنا يمكن أن يتعدد أمراء المؤمنين، وكل من غلب على مكان وحكم فيه يجوز أن يلقب بأمير المؤمنين، يجوز ولا نقول يجب. فلو أن الحاكم في مصر قال أنا أمير المؤمنين، قلنا أنت أمير المؤمنين. فإن لم يقل لم نقل، لكن هو قال أو لم يقل، هو في حقيقة أمير المؤمنين. وكذلك كل حاكم مسلم على صقع من الأصقاع أو قطر من الأقطار، كل حاكم مسلم على أي قطر من الأقطار هو أمير المؤمنين هذا المكان، لكن لا نخاطب بهذا اللقب إلا أن اختاره أو رضي به أو لم يمانع فيه. فإذا انقسم المسلمون انقسمت بلادهم، تولى كل بلد رجل، كان هذا له حكم وحق وواجبات الخليفة الشرعي، وهذا اتفاق المسلمين كما نقله الشوكاني رحمه الله، ونقله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء ينقلونه كابر عن كابر بعد ذلك، لأن الأمة انقسمت كما ذكرنا، وعند انقسامها كان كل من المتحكمين فيها هو أمير المؤمنين. بل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان معاوية رضي الله عنه له السمع والطاعة أمير للمؤمنين على منطقة الشام ومصر، وكان علي بن أبي طالب عنه أمير المؤمنين في غيرها، هذا كان موجودا ولم يعترض الصحابة على هذا، إنما كان اختلاف الصحابة في مسألة التأويل والقتال قتال البغاة. فكان كل حاجة، كان كل شيء. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومقصود بالناس هنا أهل الحل والعقد، وليس مقصود الناس يعني عموم الشعب، الشعب لا مدخل له في مسائل الحكم أبدا. معنى الناس هنا يعني الجماعة اللي هم أهل الحل والعقد فقط، أهل الحل والعقد. هل يجوز أن تجري مسألة الانتخابات؟ نحن ضد موضوع الانتخابات، لكن انتخابات أهل الحل والعقد جائزة، لو أن أهل الحل والعقد اجتمعوا ولا حاكم فقالوا رشحوا اثنين أو ثلاثة منا ننتخب أكثرهم قبولا منا يكون خليفة، هذا لا بأس به، لأن الصحابة انتخبوا ما بين عثمان وعلي وعبد الرحمن من الستة التي اختارهم عمر رضي الله عنه. فإذا الانتخابات جائزة لأهل الحل والعقد وغير جائزة لغيرهم، وليس لعموم الشعب دخل في مسألة اختيار الحاكم أبدا نهائي، ليس لهم دخل بالمرة مطلقا. فقوله واجتمع الناس عليه، المقصود بالناس هنا أهل الحل والعقد، أما عموم الناس هم يحكمون وليس لهم شأن. ورضوا به ومن عليهم بالسيف، يعني ومن عليهم بالسيف، ومن عليهم بالسيف يعني من خرج بقوة عسكرية واستولى على الحكم، خرج بالدبابات بالطائرات بالجيوش بالسيوف، مهم بأي قوة، القوة المعتبرة، وصار هو متمكن من الحكم، فهذا له السمع والطاعة وهو أمير المؤمنين. وقد حدث هذا مع مروان وعبد الله بن عمر، لم يبق ليلة وقال للناس من تأخر عن بيعة هذا فإني آخذ أولادي لبيعته، ومن تأخر عنه فإني بريء منه، وأخذ أولاده وذهب فبايع مروان. والحديث في البخاري على طول. لا كان خلاص عبد الله بن عمر حوصر، كان حوصر وكان ضعفت قوته تماما. طيب، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يبقى هكذا لابد من السمع والطاعة للأئمة، وذكرنا السمع والطاعة للحاكم إذا كافر، لو شنودة تولى علينا إيه سيكون، ولو كان الحاكم فاسقا ظالما كيف الحال، ولو كان صالحا طيبا كيف الحال، لكن في الكل لا خروج إلا على الكافر، مع بزيادة شرط آخر وهو القوة، القدرة التي لا تستتبع مضرة في الخروج عليه. أسئلة. يقول رجل انقطع الماء وحاول الحصول على الماء فلم يجد، فتيمم ثم صلى المغرب ثم أذن العشاء، فنزل للصلاة وهو بالدور الأرضي سمع صوت الماء ينزل من الصنبور في دورة المياه، فدخل فأغلق الصنبور ثم توجه للمسجد فصلى متهمما ناسيا، وبعد العودة للمنزل تذكر ما حدث، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم، لأنه عند حضور الماء والقدرة عليه بطل التيمم، فعندئذ هو كان متيمما للمغرب مفيش مية، صلاته صحيحة، جينة العشاء هو متيمم وحضر الماء كده بطل إيه؟ تيمم، فهو صلى ناسيا لا إثم عليه، لكن عليه إعادة الصلاة، كمن نسي وصلى بغير وضوء فعليه أن يتوضأ ويصلي. لماذا أدعو للحاكم المسلم الظالم؟ أدعو له بالهداية والتوفيق والرجوع إلى الحق، هذا معلوم. إن إنسان فينا عنده أولاده ظلمة، إخواته ظلمة، أعمامه ظلمة، جيرانه ظلمة، يدعو لهم ولا لا؟ يدعو لهم. وبماذا أدعو للحاكم الكافر؟ أدعو له بالهداية للإسلام، أدعو له بالهداية للإسلام، وأدعو بتخفيف شره وبدفع شره عنا وبرفع المقت عنا. أليس عثمان رضي الله عنه اجتهد وله أجر واحد وليس أجران؟ لأنه لم يقاتل الخوارج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتال الخوارج راجع إلى مفاسد ومصالح، ولذا انتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج بعد أن تمكن، وإلا الخوارج كانوا معاه في صفه، هم اللي عينوه أصلا، وقتلت عثمان هم رجاله ووزراء، لكنه لما تمكن وقوي شوكته قاتل، ولذا قاتل الخوارج جميعا لم يهرب منهم إلا عشرة، وقتل من عنده عشرة. شوف شايف تكاد تكون ما فيش ولا مضرة وفي مصلحة كاملة متحققة، وهو مأمور بقتال الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقاتل الخوارج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه يصبر، أمر عثمان بالصبر وأمر عليا بالقتال، أمر عثمان بالصبر وأمر عليا بالقتال، وقال لعثمان أنهم سيردونك على القميص لتخلع فلا تخلعه، يبقى لا تخلع ولا تقاتل، تمام كده، وأمر علي بن أبي طالب أنه لا يخلع ويقاتل، لا يخلع ويقاتل، فالفرق كبير، والقياس هنا قياس مع الفارق. ولو كان عثمان رضي الله عنه اجتهد ولو أجر واحد، إذا هو أخطأ ولم يحقن دماء المسلمين، بينما حق دماء المسلمين من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون، فاجتهد وله إيه؟ أجران، له أجران. ولا نسير وراء محب الدين الخطيب اللي هو بينقد هذا الكلام يقول أنه أخطأ وله أجر واحد، هذا غلط، هذا خطأ، بل هو اجتهد وله أجران كاملان رضي الله عنه، يكفيك أنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في المنام هل قال له قاتل ولا قال له تفطر عندنا الليلة؟ لذا هو حتى لم يقاتل لم يدفع حتى عن نفسه، لأنه أراد أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، لأن على الأقل كان يدافع حتى عن حياته، ما في شيء ولا أي شيء خالص. إذا اجتهد عالم من العلماء في الأمور الاعتقادية فليدخل في قوله عليه السلام إذا حكم حاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. الأمور الاعتقادية المحددة ليست لا اجتهاد فيها، فيش اجتهاد في المسائل الاعتقادية المحددة، خلاص لا اجتهاد ولا اجتهاد مع نص ولا اجتهاد حتى في المسائل الفقهية المتفق عليها، فيش اجتهاد. يعني هل يجتهد إنسان في أنه إذا وجد الماء وقادر عليه أنه يتيمم؟ في اجتهاد في هذا؟ لا. في اجتهاد في أن الله له يدان أو لا؟ في اجتهاد في أن الله استوى على العرش؟ فيش اجتهاد في هذا. مسألة الاعتقادية ليس هناك فيها اجتهاد الآن أبدا خالص، مسألة اعتقادية محددة ومحسومة. فلو جي واحد قال طيب ابن عباس قال الآية في الكفر الأصغر وأنا بجتهد أثبت الناس بالكفر الأكبر، هل له أجر أو أجران؟ ولا أجر ولا أجران، هذا مجرم، هذا مجرم، هذا مجرم، ولا أجر ولا أجر ولا أي شيء، وليس بعالم، ليس بعالم أصلا، ليس بعالم. العالم هو من يجتهد في أن توفرت أدوات الاجتهاد واجتهد فيما ليس فيه نص، من توفرت أدوات الاجتهاد واجتهد فيما ليس فيه نص فهذا ليس باجتهاد، هذا إجرام وتعدي على الدين، تعدي على الدين. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.